ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 89 بعد 100 السابعة، والمقامة يوم الأحد غرة شهر رجب لعام 47 و400 وألف. ونبدأها برسالة بعنوان تفسير آخر الآيات من سورة الفرقان للعلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم القرآن.
هذا في جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فهذا يكون في باب الخبر لا في باب النداء، فإن النبي لا ينادى عليه بمحمد، ولا يجوز أن يقال يا محمد، وهذا على وجه في تفسير قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولكن إذا كان على وجه الإخبار جاز، كما جاء في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما قال سبحانه وتعالى: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وعليه يحمل أثر ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. فالإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هذا جائز، أما النداء فإنه في القرآن كله لم يناد الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم باسم محمد، لا تجد يا محمد، إنما يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لا نجد في القرآن يا محمد، سبحان الله، بخلاف الأنبياء. وإذ نادى ربك، وإذ قال الله يا عيسى، نجد أن الأنبياء ينادى عليهم بأسمائه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينادى عليه باسمه في القرآن ولا مرة واحدة، إنما كل النداء في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فدل هذا على التفريق بين الإخبار وبين النداء، ولهذا ولعل هذا من أوجه أيضا تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء من غير انتقاص لنبي واحد من أنبياء الله عز وجل، فهو أفضل الأنبياء وهذا بإجماع، ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهما نبيان من أولي العزم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. فالشيخ يقول: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وفيه أيضا مسألة أخرى، وهي أيضا جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن الصلاة تختص بالأنبياء والمرسلين، ولكن يجوز الصلاة إذا وقع الإنسان تابعا أو المصلى عليه تابعا للرسول، أو كان حال أداء الزكاة. فهنا الشيخ قال الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن سلك سبيل، يعني والصلاة والسلام عليه أيضا. فأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة تقع على الآل وعلى الصحب وهكذا بالتبع، فيجوز ذلك. أما أن تقول مثلا ابن باز صلى الله عليه وسلم أو كذا أو العثمين صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، شعار ما يصلح. لكن لو وقعت بعض مرات لداع من الدواعي لا بأس، فإن الصلاة من جملة الدعاء، من جملة الدعاء، لكن لا تتخذ شعارا لغير الرسل. ولهذا قلنا بأن القائل علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، هذا موضع الشيعة، ليس موضع أهل السنة والجماعة، هذا موضع إيه؟ الشيعة، وليس موضع أهل السنة والجماعة. فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. أما غير الأنبياء فليقال صلى الله عليه وسلم. وقد تعارف العلماء وصار هدي السلف في التفريق بين النبي والصحابي ومن دون الصحابي. أما النبي فيختص بالصلاة والسلام، وأما الصحابي فيختص بالترضي، وأما من دون الصحابي فإنه يترحم عليه. فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول أبو بكر رضي الله عنه، وأقول الشافعي رحمه الله، وأقول ابن باز رحمه الله، من دون الصحابي فإنه يترحم عليه. لكن لو أنا قلت ابن باز رضي الله عنه، ولو قلت الشافعي رحمه الله، ولو قلت أبو بكر رحمه الله، لا إشكال في ذلك إذا لم تتخذ شعار. لكن إذا اتخذت شعارا فكما قلنا الصحابة يختصون بالترضي، ومن دونهم يختص بالترحم، والأنبياء والمرسلون يختصون بماذا؟ بالصلاة والسلام. ولهذا قول علي عليه السلام، قول فاطمة عليه السلام، الحسين عليه السلام، كل هذا لا يجوز. نعم نعم، هذا في الزكاة، لما أعطى الزكاة قال اللهم صل على آل أبيه. وقد قضى الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم القرآن هدى للناس وتذكيرا لهم بالحق وبيانا لأسباب رضاه والفوز بجنته وبيانا لأسباب غضبه ودخول دار هوانه وعذابه، فجدير بكل مؤمن وكل مؤمنة التدبر لكتاب الله والتعقل حتى يعلم أسباب الهداية وأسباب السعادة فيأخذ بها، وحتى يعلم أسباب الهلاك والشقاء فيجتنبها. وقد قص علينا سبحانه صفات السعداء وأخلاق
المؤمنين. فالقرآن كتاب هداية، ما ترك شيئا إلا بينه، إما إجمالا وإما تفصيلا. القرآن لم يبين تفاصيل كل شيء، وإنما أجمل وبين. لكن أصول الهداية كلها في كتاب الله عز وجل، نجدها في كتاب الله، إما من على وجه التفصيل وإما على وجه الإجمال والبيان. وهذا أحد أيضا وجهي التفسير في قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإلا التفسير المقدم أن هذا في اللوح المحفوظ، هذا في اللوح المحفوظ. لكن أيضا جاء وجه بأنه كتاب ربي عز وجل، والمعنى ما فرطنا في كتاب من شيء، أي من جهة الإجمال أو ليه أو التفصيل، مش هذا الإجمال أو التفصيل. شو شغله التفسير مر معنا، الآية تمر معنا نخف عندها هذه التفسيرة. يبقى في قوله عز وجل ما فرطنا في كتاب من شيء، هذه يراد بها اللوح المحفوظ، وهذا الأقرب. أي أن اللوح المحفوظ في كل شيء كما قال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في هذا الكتاب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له أكتب، فقال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء في القرآن في اللوح المحفوظ، هذا وجه في الآية وهو المقدم. والوجه الثاني أن المراد بذلك هو القرآن الكريم، والمعنى ما فرضنا في الكتاب من شيء، المعنى إيه؟ أننا ما فرضنا في الكتاب من شيء من جهة الإجمالي أو التفصيل، فنجد في القرآن الأمر إما مجملا وإما مفصلا. نعم، فأصول السعادة والهداية في كتاب الله عز وجل. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، في الكتاب قولان، أحدهما أنه اللوح المحفوظ. روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما تركنا شيئا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب. وإلى هذا المعنى ذهب قتادة وابن زيد. والثاني أنه القرآن. روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم. فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المعنى ما فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب، إما نصا وإما مجملا وإما دلالة، كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
يعني تفصيلا وإجمالا، تفصيلا وإجمالا. فمثلا الله عز وجل في القرآن أمر بالصلاة، لكن صفة الصلاة بيانتها السنة. نعم.
أي لكل شيء يحتاج.
أمر بالزكاة، لكن أنصبة الزكاة وتفاصيل ذلك وشروط ذلك بيانتها السنة. لكن أصول كل شيء نجده في القرآن والسنة. نعم.
قال: أي لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين.
في أمر الدين، ليس في أمر الدنيا. يعني ليس في القرآن مثلا تفاصيل الكيمياء والتكنولوجيا والإحياء والكذا، لكن هنجد أن أصول هذا موجودة لإشارة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. طيب أكمل.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: وقد قص علينا سبحانه صفات السعداء وأخلاق المؤمنين وأعمال الناجين السعداء، كما قص علينا أخبار الهالكين وأسباب هلاكهم وأعمالهم التي هلكوا بأسبابها. لماذا؟ لنتعظ ونتذكر ونأخذ بأسباب الهدى والسعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء والهلاك. كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر. وقال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ومن صفات السعداء الناجين.
وهذا أيضا من طريقة هداية القرآن. فمن طرق هداية القرآن ذكر أوصاف المتقين وذكر أوصاف المجرمين، ذكر أوصاف السعداء وذكر أوصاف الأشقياء، وبضدها كما يقال تتبين الأشياء. فالله عز وجل في كتابه ذكر صفات المتقين وذكر صفات المجرمين لتعلم هذه الصفات وتلك الصفات، وتبين لك قبح هؤلاء من فضل هؤلاء. وبين الله عز وجل عاقبة المتقين وعاقبة المجرمين، أيضا يتبين لك العاقبتين. فمن أنواع الهداية في القرآن ذكر حال أهل الجنة وذكر حال أهل النار، ذكر حال السعداء وذكر حال الأشقياء، ذكر حال الحق وذكر حال الباطل، ذكر حال الأنبياء مع أقوامهم. هذه كله من أنواع الهداية المتقابلات. ولهذا نجد الصورة فيها ذكر حال السعداء ترضى بحال الأشقياء، أو العكس، ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، حتى يكون أمامك كل شيء فتميز وتبين الفرق بين هذين الأمرين. في القرآن كثير، سورة الواقعة بدأها الله عز وجل بهذا، قال سبحانه وتعالى: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بعد ما ذكر المقربين قال: وأصحاب اليمين، وبعدين بعد ذلك أصحاب الشمال، ثم ختم السورة أيضا بهذه الختمة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوا إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ومن كان من أصحاب اليمين ومن كان من المكذبين الضالين، فكل هذا ذكر الأحوال. كذلك أيضا في صورة مثلا المطففين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعدين جاء كتاب الأبرار لفي عليين. فنجد من أنواع الهداية في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر حال هؤلاء وحال هؤلاء، وكما قلنا بضدها تتميز الأشياء. ولهذا نجد مثلا في عذاب البرزخ نجد أن المؤمن يعرض عليه مقعده من النار، طب والكافر يعرض عليه مقعده من الجنة. ليه؟ أما المؤمن فيسعد أكثر وأكثر حينما يرى مقعده من النار وقد أبدله الله به مقعده من الجنة، وأما الكافر فيرى مقعده من الجنة وقد أبدله الله عز وجل به مقعدا من النار. هذا أمر معروف جبل في الإنسان أو هكذا، إذا رأى أمامه ما تميز به عن يعني عن غيره فإنه يحمد الله عز وجل أن أنعم الله عليه وخزل هذا. نعم.
قال: ومن صفات السعداء الناجين
ما ذكر. أدعى لشكر نعمة الله عليه في الصحة، إذا رأيت مبتلا أمامك في صحته فإنك تقول ماذا؟ الحمد لله الذي عافاني مما امتلك به. طب وأعظم ما نقول به فيه هذا الدعاء إذا رأينا مبتلا بالضلالات والبدع، تراهم أمامك يسقطون وينكشف اللثام عن وجوه كثير من الناس، ظن الناس أنهم المشايخ وأنهم العلماء وأنهم وأنهم، ثم تراهم أمامك يفقدون البصيرة في أدنى شيء، وربما تكون أنت وحدك لكن تستشعر السعادة. أنت وحدك صحيح لا تضعف، ولكنك تستشعر النعيم أن الله من عليك بالفهم وحرم هذه الألف المؤلفة بل والملايين المماليانة في كل مسألة. المسائل أصحاب الميدين بالملايين ولا بالمئين؟ بالملايين. وأصحاب السنة بالملايين ولا بالمئين ولا بالعشرات؟ بالعشرات والأحاد. فيقال في المكان الفلاني رجل ينكر هذا الكلام، رجل دي لذة حينما ترى كل هؤلاء قد فقدوا البصيرة، وأنت لن تأذكى منهم عقلا ولا أرفع منهم وظيفة ومكانة في الناس ولا إلى آخره. ربما يكون مثلا أنت استقمت على دي بالأمس في الصلاة وكذا وكذا، يعني بعض الإخوة كنا في الدورة بالأمس فأول مرة يحضر، وأنا بصراحة يعني بقى دايما بكون إيه يعني أعذر أول واحد يحضر، لأنك أنت الحقيقة أنت بتعيد تصنيف حياتي من جديد لما بيسمع، أنت بتعيد تصنيف الحياة. تخيل بقى إن واحد مستقر حياته استقرت، إن الشيخ فلان والشيخ علان وإلى آخره مستقرة، وأنت بتقلبها. والعجيب أما تقلبها لا تقلبها بخلاف صريح المعقول وبخلاف صحيح المنقول، ده أنت بتجيب له صحيح المنقول وصحيح المعقول، فده المشكلة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى الحق قوي، فهو بيتعجب يعني كل ده على الباطل، كل ده على الضلال، كل إلى آخره. فالمهم في آخر الدورة الحمد لله يعني إيه؟ شيء بفضل الله عز وجل يعني إيه؟ لكن مما كتب من استشكالات يقول: لكن يعني هل أنا لا أسمع لحد ولا أسمع لهؤلاء وقد كانت هدايتي على أيديهم؟ ده شبهة يعني دائما يعرضونها. فأنا قلت له: هدايتك إلى ماذا على أيديهم؟ أعظم الهداية الهداية إلى السنة، وهم ما هدوك إلى السنة. تقصد الهداية إلى اللحية؟ تقصد الهداية إلى صلاة؟ تقصد الهداية تقصير الثياب؟ هذه كل الفرق عليها، لا يميز بين فرقة وفرقة. هل عندنا فرقة يا إخواني تقول لا تصلوا؟ أبدا. هل عندنا فرقة تقول ما تصوم رمضان؟ أبدا. هل في فرقة تقول لا؟ إنما الفارق بين الفرق واحد، السنة. ولهذا نجد ما في فرقة تتكلم في أركان الإسلام الخمسة، كلهم عندهم أركان الإسلام الخمسة من صلاة وصوم وزكاة وحج وشهادتين، ما يخالفون في هذا. حتى المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان ولا يخرجون العمل من مسمى الدين. تابوا بارك الله فيكم. المرجئة يخرجون العمل مسمى الإيمان ولا يخرجون عمل مسمى الدين؟ يعني ما في عمل في الدين؟ لا، ما في عمل في مسمى الإيمان، لكنه في نفسه واجب وتأثم، وأنت تعرض نفسك للعقوبة والعذاب إلا غلتهم، وكما قال شيخ الإسلام زمي عنهم ولا نعرف قائل هذا، وقيل بأن قائلها مقاتل وظهر أنه لا يصح عنه، وهو أن العاصي لا يعذب، أما فرق المرجئة بين أنه يعذب وتعرض العيد، وده كلام مرجئة الفقهاء، أو التوقف فيهم يعني جائز أن الله يعذبهم وجائز أن الله يعفو عنهم، وهذا كلام بعضهم. فالمرجئة لا يخرجون العمل عن مسمى الدين فيقولون لا العمل ليس من الدين، إنما يخرجونه من مسمى الإيمان. فالإيمان عندهم على حسب الفرقة، منهم من يقول المعرفة، ومنهم من يقول القول، ومنهم من يقول التصديق، ومنهم من يقول القول والتصديق، لكن لا يخرجون عن مسمى الإيمان. فالشاهد ما في فرقة نسمع عنها تقول لا تصل، الصوفية يقول لا تصل، الروافض وإن كانوا كفارا لكن يقولون لا نصلي أبدا. إذا ما الفارق؟ ليفرق الخارجي، ليفرقنا عن الخارجي، يفرقنا عن المرجئ، يفرقنا عن القدري، يفرقنا عن الجبري، يفرقنا عن كل هؤلاء، الإخواني، التبليغ الداعشي، إيه الفارق يا إخواني؟ بارك الله فيكم. الفرق هو السنة. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. الفوارق دي ليست في مسائل فقهية، نزول على الركبتين واليدين، الفوارق دي ليست مثلا في القراءات العشر كل فرقة أبدا، الفوارق دي في باب واحد، في موضوع واحد، ألا وهو السنة. ولهذا فأكثر دعوة أهل السنة جماعة في هذه المسألة التوحيد والسنة. ليه؟ لأن هذا هو الفارق الحقيقي الجوهري بينك وبين كل الفرق. أما لا يمكن تنتج فرقة اسمها فرقة النازلين على الركبتين، أو فرقة النازلين على اليدين، أو فرقة القائلين بأن أكل لحم الجزور ينقض وضوء، أو فرقة، لا أبدا ما عندناش الفرق هذه. كل دي مسائل أحكام اجتهادية اختلف فيها العلماء، لكن عندنا القدرية، عندنا الجبرية، عندنا الخوارج، عندنا المرجئة، عندنا الروافض، عندنا الصوفية، عندنا الأشاعرة، عندنا المعتزلة، الفرق دي كلها إنما يعود اختلافه إلى ماذا؟ إلى الاعتقاد. ولهذا نقول الاختلاف في الأحكام ينتج مصيبا ومخطئا، إنما الخلاف في العقائد ينتج ضالا ومهتديا، سنيا ومبتدعا. من هنا هذه المسألة هي أهم شيء. فأنت تحمد الله عز وجل حينما ترى هذا الأمر أمامك أن الله يوفقه كل السنة، وقد خذل الكثيرين. صدق الله عز وجل إذ يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وصدق الله إذ يقول: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، وهكذا. حينما تأتي إلى المدح: قليل ما هم، قليل من عبادي الشكور. طب وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، مش إلا 10، وليس إلا 20، وليس إلا 40، وإنما إلا واحد، إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. فالشاهد من هذا كله بارك الله فيكم أن أعظم ما يقول الإنسان فيه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به، أعظم ما يقوله الإنسان في ذلك إذا رأى مبتلا بالبدعة. يعني الإنسان شوف كم يحمد الله إذا رأى مبتلا في صحته وغير ذلك، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به، لكن لما ترى مبتلا بالبدع والضلالات والانحرافات وغير ذلك، فإنك ماذا؟ فإنك تجد هذا. فبارك الله فيك يا أخي. سلم، إيه الإشكال يا عبد الله؟ تعال سلم، سلم علي. أحبارك عامل إيه؟ ما شاء الله. أي سلم على اصحى شغل احمد صلي. عارف انا شفت ان هو خدته بالشكل، خدته بالشبكة يا اخوان. لا ده احنا على راسنا من فوق.
قال رحم الله تعالى ومن
واضح إخواني. فبارك الله فيكم، يبقى أعظم ما يقع به التمايز ويقع به هذا إنما هو السنة. ولهذا دائما يا إخوانا نقول دعوتنا ينبغي أن تركز على ما فيه الاختلاف، ما فيه الفارق الحقيقي بين الناس. ما هو؟ توحيد سنة اتباع، اللي هو توحيد المعبود وتوحيد المتبوع وتوحيد الطريق. خذ اللي احنا نكثر الكلام فيه ونجعل رسائلنا ونجعل وكلها فوارق الحمد لله. ولا يعني ذلك ان احنا لا نتكلم في عقيدة ولا نتكلم في حديث ولا نتكلم في لغة ولا نتكلم في أصول، كل هذا الحمد لله موجود. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن صفات السعداء الناجين ما ذكره الله سبحانه في آخر سورة الفرقان في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقص صفاتهم لما فيها من الخير العظيم يقتدى بهم.
نعم، يعني كم ذكر الله عز وجل من صفات الأتقياء إخوان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون، وذكر صفات. هنا قال وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وهناك قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهكذا. هذا من فضل الله إخواني. ربنا خلقنا وربنا أمرنا بالعبادة، ربنا يحب ماذا ويكره ماذا؟ نقف عند هذا. الزوجة الصالحة التي تتفقد زوجها ماذا يحب وماذا يكره، فلا تفعل ما يكرهه الزوج وتسعى في تحقيق ما يرضاه الزوج. الابن البار ينظر إلى أبيه، ما الذي يحبه الأب وما الذي يكرهه الأب؟ يحبه الأب فيفعله، يكرهه الأب فلا يفعله. الأم وهكذا. يعني بعض الأشياء مكن الواحد يحبها في طعام وشراب، أحبها تبعا لمحبة الأب والأم. أنت الآن تبر صديق أبيك، شوف صديق أبيك برا بأبيك، هذا وهو أبوك الذي كان سببا في وجودك في هذه الحياة، كان سببا. كيف بالرب الذي خلقك؟ كيف بالرب الذي أنعم عليك؟ كيف بالرب الذي ما بك من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى؟ تراني وأراك بنعمة الله، تسمعني وأسمعك بنعمة الله، أكلمك وتكلمني بنعمة الله، تجلس أمامي بنعمة الله، كل شيء بنعم الله. أعطوني شيء رسا بنعم الله، هذا شرب بنعم الله، هذا طعام من شرب، هذا ماء من نعم الله، كل ما حولنا من الكهار بنعم الله، كل شيء بنعم الله، كل ذلك من نعم الله. فلهذا لابد أن تنظر ما يرضي الله عز وجل ومسخط الله، ما يرضي الله فتفعله ومسخط الله عز وجل فتجتنبه. فالقرآن الله عز وجل ذكر في مواضع عديدة فيه ماذا؟ صفات المؤمنين الذين يحبهم الله، وصفات الفجار الذين أكرههم الله ويبغضهم الله سبحانه وتعالى، حتى نقبل على هذه الصفات أو نترك هذه الصفات. ولهذا احنا قلنا من المزانق والمضايق والإلزامات التي لا يمكن أن نجيب عنها مفوض حينما يقول، وهو الذي يعطل الصفات، فلا يصف الله بأنه يحب، ولا يصف الله بأنه يبغض، ولا يصف الله بكذا يعني بـ 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 بمعنى، إنما يقول اقرأ إن الله يحب، اقرأ غضب الله عليهم، لكن ما ندري ما الغضب وما ندري ما الحب، الله أعلم ذلك. نقول طيب إذا كان الله أعلم ب إن الله يحب، والله أعلم به غضب الله عليهم، والله أعلم به كره الله بعثهم، والله أعلم، طب ماذا تستفيد من آيات إن الله يحب التوبين؟ تستفيد منها إيه؟ ها؟ هذا أقول إن الله يحب التوبين. لذا لما أحب الله التوبين فإنني ألجأ التوبة، أنت ما عندك فهم لي إن الله يحب، تقول إحنا ما ندري معنى إن الله يحب. طب ما الفرق بين إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا؟ تفعل أي ثلاثة؟ هو بيقول لك أنا لا أدري معنى الحب ومعنى الرضا ومعنى الكره. طب إذا كنت لا تدري معنى الرضا ومعنى الكره، طب ماذا تصنع هنا؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أي ثلاثة ستفعلها وأي ثلاثة ستتركها؟ لا يمكن تفعل هذه الثلاثة وتترك هذه الثلاثة إلا وأنت تعلم وتقطع أن معنى يحب، يحب محبة حقيقية، ولهذا سيثيب من يفعل هذا ويكره كراهة حقيقية، ولهذا سيعاقب من فعل هذا. فلهذا أقبل على ما يحب وأترك ما يكره. لكن إذا كنت تفوض معنى المحبة ومعنى الكره، إذن كيف تفرق بين هذه الصفات وهذه الصفات؟ لا يمكن. وبالتالي يتعطل القرآن: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة عن المؤمنين عزة عن الكافرين. طب يحبهم ويحبونه فضل عظيم ولا إيه؟ أن نقول فضل عظيم ولا هذا يعني نقمة عظيمة؟ هتقول فضل، وما وجه الفضل؟ وجه الفضل إيه؟ يحبون ما يحبونه، وجه الفضل أنهم يحبونه طيب فقط، ولا وجه الفضل أنه يحبهم أيضا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو لا يعرف معنى الرضا. إذن هذه الآيات التي فيها التشويق والآيات التي فيها الترغيب، وفي نفس الوقت الآيات التي فيها الترهيب والتخويف، ما الفرق بينهما؟ وأنت لا تدري ما معنى غضب الله ورضي الله، أحب الله وكره الله. سبحان الله يا أخواني، والله أقول لكم من أعظم ما يقول الإنسان في هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به الإخوان، مما ابتلى به الدواعش، مما ابتلى به الأشعرة، مما ابتلى به الصوفية. أحمد ربي. شوف الصوفية الذين يجلسون إلى الفجر يزعمون محبة رسول الله وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، لكن أنت الآن شوف تحمد الله عز وجل لما تتذكر القرآن وتسعى في أن تعرف مراد الله من كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وتتحرك بكل نص، تصلي بنص وتصوم بنص وتزكي بنص، تحج بنص، تحب بنص، تبغض بنص، توالي بنص، تعادي بنص، كل حياتك ماذا؟ قائمة على النصوص، قائمة على الأدلة. ما الذي يحبه الله؟ ما الذي يبغضه الله؟ ما الذي يرضاه الله؟ ما الذي يكرهه الله؟ وهكذا. واضح، دين واضح. تحمد الله عز وجل على ذلك، تحمد الله عز وجل على ذلك، تحمد الله أنك لست على منهج من يلبس الأحزمة الناسفة ويفجر نفسه فيضيع حياته، ويا ليته يغنم. ليس الشأن أن تضيع حياتك، لكن الشأن في أي شيء إن تضيع حياتك، في أي شيء. ليس الشأن أن أقتل، أن أموت، لكن على أي شيء أن أقتل. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء هم أولياء الله عباد الرحمن. هم أولياء الله، هم المؤمنون الذين قال الله فيهم جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، قال في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وقال في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الآيات في بيان الناجين، في بيان أولياء الله، في بيان السعداء. لماذا؟ لتأخذ بها، لتأخذ بصفاتهم وتسير على نهجهم لتحشر معهم يوم القيامة. وعباد الرحمن الناس.
إذا عرفت أن الله يحب هذه الصفات، وإذا عرفت أن إضافة هنا هي إضافة تشريف، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه إضافة تشريف، سعيت في أن تكون من هؤلاء. خذ من أول وعباد الرحمن. عباد الرحمن من؟ خذ بقى من أول وصف: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبوا جميعا قال سلام إلى آخر ذلك. فأنت تقف مع كل صفة من هذه الصفات محققا ومقبلا وراغبا ومنفذا ومطبقا. نعم.
قال: وعباد الرحمن الناس كلهم عباد الله، لكن عباد الرحمن على الحقيقة هم الذين أطاعوه.
هذه إضافة تشريف، وإلا الكافر هنقول من عباد الله، لكن هنا قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وكل هؤلاء الكفار يدخلون في عباد الله من جهة الخلق، لكن هنا من جهة إيه؟ عباد الرحمن. للإضافة إضافة إيه؟ إضافة خلق ولا إضافة تشريف؟ تشريف. هذه إضافة تشريف. سبحان الذي أسرى بعبده. طيب ما هو أبو جهل عبده، لكن ما الفرق بين بعبده هنا وبين كون أبي جهل ها عبد الله؟ أن هذه إضافة تشريف، والثانية إضافة خلق. فالإضافة العامة إضافة الخلق العامة، يدخل فيها المسلم الكافر النبي الفاجر كل هذا. أما إضافة التشريف تختص بمن يحبهم الله عز وجل. نعم.
قال: وعباد الرحمن الناس كلهم عباد الله، لكن عباد الرحمن على الحقيقة هم الذين أطاعوه، وإلا فجميع الناس كلهم عباد الله كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل الناس عباد الله، هو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولكن عباد الله الذين هم أهل الرضا والمحبة والفوز بالجنة هم عباد الرحمن الذين أطاعوه واتبعوا شريعته، هم أولياؤه وهم عباده الخاصون الذين يستحقون فضله وكرامته ويستحقون إكرامه والدخول في دار النعيم، وهم أولياؤه، هم أهل طاعته، هم عباد الرحمن الذين أطاعوه وعظموه وأضاف لعباد الرحمن أنه رحمهم ووفقهم وهداهم، فصاروا عباد الرحمن على الحقيقة، وهم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله ليس أولياء الله من استعمل السحر والكهانة والطلاسم.
هؤلاء أولياء الشياطين. ولهذا من الأصول المهمة التي ينبغي أن نعرفها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشياطين. فأولياء الرحمن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون في ظاهرهم وفي باطنهم. طيب، وأولياء الشياطين هم الذين جنبوا السبيل وخرجوا عن الصراط المستقيم. فمن أولياء الشياطين؟ أهل بدع وضلالات، أهل خرافات، وعلى رأس هؤلاء المتصوفة الذين يدعون كرامات لأوليائهم وهي خرافات وليست كرامات، ولم يثبت في الشريعة أنها كرامة. يعني خذ مثلا على سبيل المثال من الكرامات المشهورة عن أحمد البدوي أنه الملثم، ويذكرون ولا يستحيون من هذا، دي من كراماته. طب لماذا البدوي ملثم؟ قالوا: لأن الأنوار التي كانت تخرج من وجهه كان لا يتحملها أحد، ومن نظر إلى البدوي مباشرة مات. من هنا كان البدوي يشفق على الناس، فكان ملثما دائما، كان ملثما دائما، لأن لو كشف اللثام وتنظرت إليه تموت على طول، لا تتحمل الأنوار الخارجة من وجهه. ولما أصر بعضهم أن يراه مات. طيب، الأنوار هذه أعظم ولا أنوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل البدوي أعظم أم النبي؟ ولا هذه الأنوار خاصة بالبدوي ليس ينالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي رأى النبي فمات؟ ما في أحد. من الذي رأى أبا بكر فمات؟ ولا البدوي أعظم من أبا بكر؟ من الذي رأى عمر فمات؟ فهذه خرافات، ويقدمونها على كرامات ولا يستحيون من ذلك، وهذه ليست كرامة. الكرامة لا تخالف شريعة، خذوا قاعدة، الكرامة لا تخالف شريعة. لا يمكن تكون كرامة الله، كرامة التي يجعلها في معصية الله، فيما يخالف شرع الله، هذا مستحيل. ولهذا الكرامة، شوف، الكرامة ينصر بها ويؤيد بها صاحب الشريعة، أو تؤيد بها الشريعة. لماذا الكرامة؟ الكرامة تحصل لأولياء الله الصالحين، تكون إما إكراما له فينصر لأنه صاحب شريعة، أو تنصر الشريعة بهذه الكرامة. فلا تكون كرامة على خلاف الشريعة، مستحيل، ليس هناك كرامة تخالف الشريعة. أما أنه أحمد البدوي الذي إذا نظر إلى أحد احترق، وبالتالي كان يضع اللثام على وجهه حتى لا يراه أحد. نعم.
قال: ليس أولياء الله من استعمل السحر والكهنة والطلاسم ودعوى علم الغيب، هؤلاء أولياء الشيطان، ولكن أولياء الله هم المؤمنون، هم المتقون، هم المطيعون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هم عباد الرحمن، هم الذين وحدوه وأخلصوا له العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا عن نواهيه. هؤلاء هم أولياؤه وهم المؤمنون وهم عباد الرحمن. ولهذا قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني تواضع متواضعين، ليسوا متكبرين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يبغضون ولا ينتقمون، بل يعفون ويصفحون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا المؤمن يتحمل ويصبر. ولهذا في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أهل تعبد بالليل، أهل عبادة وتهجد، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، كما قال في الآية الأخرى في صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء عباد الرحمن، والذين يقولون
يعني إذن الصفة الأولى وعباد الرحمن هي ها واحد، الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى ذلك؟ يقول الشيخ: هذا تواضع، فليسوا متكبرين بل هم متواضعون. الذين يمشون على الأرض هونا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالإنسان لا يكون متكبرا، يمشي على الأرض هونا، بمعنى مش يمشي على الأرض يعني شيئا فشيئا كذا يتماوت، لا، المراد يمشون على الأرض هونا يعني لن يمشون مشية المختالين، مشية المتكبرين، وإنما يمشون مشية المتواضعين، يتواضع مع الناس ولا يعرض عن الناس، ويسلم على هذا ويصافح هذا ويبتسم مع هذا ويقبل على هذا. هذا هؤلاء هم عباد الرحمن، ليس عباد الرحمن الذين يعرضون على ناس بوجههم، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. يصعر خده بعض الناس يفسر تفسيرا خاطئا. ما معنى ولا تصعر خدك؟ بعض الناس يفكر ولا تصغر خدك. تصعر خدك يعني ايه؟ يعني تذل للناس حتى كأن الناس يدوسون خدك بنعاله. لا، العكس بقى. ولا تصعر خدك للناس يعني تعرض على الناس وتصفح على الناس تكبرا. وليس معنى ولا تصعر خدك يعني ولا تصغر خدك، لا، تصعر خدك أي تعرض على الناس وتبين عنهم. وهذا كان داء يأخذ بعض الحيوانات أو كذا فيجعل عنقه كذا ملوية، تكلمه ربما ما التفت إليك، تنادى عليه ما التفت إليك، هذا معنى تصعير الخد. فالله نهى عن ذلك، ولا تصعر خدك الناس، وإنما تقبل الناس بوجهك، وإذا كلمك أحد أقبل عليه بوجهك، ما تحتقره وكذا. هذه صفة عظيمة وهي صفات عباد الرحمن. ولهذا المتكبر يوم القيامة، المتكبرون يحشرون أمثال الذر. تعرف حجم المتكبر يوم القيامة إيه؟ نملة. حجم المتكبر نملة، والجزاء من جنس العمل. كما كنت فيلا في الدنيا وتفرد عضلاتك وكذا، اليوم أنت نملة. يحشرون أمثال الذر. وقد جاء الوعيد: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما في الحديث الصحيح. نعم، تفسير. نعم، ولا تصعر خدك.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم.
تعرض وجهك عن الناس احتقارا، مش تصغر وجهك. نعم،
احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تصعر خدك للناس، يقول لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. وقال مالك عن زيد بن أسلم: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة.
طيب نعم، إذن هذه الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن. يبقى الصفة الأولى يا محمد ها التواضع. قال تعالى الذين يمشون على الأرض هونا. الصفة الثانية وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى هذه الصفة إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ أي أنهم يصفحون ويعفون ولا ينتقمون. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني أعرضوا عنه. هذا معنى الذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا دخل لهم ولا مدخل لهم مع جهل الجاهلين، وإنما إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي أعرضوا عنهم ولم يشاركوهم فيما هم إيه فيما هم عليه. وأيضا من الأخطاء التي أنت ممكن أن تفهم من التفسير في هذا، إذا خطبهم قالوا سلاما يعني قالوا السلام عليكم السلام عليكم. لا، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي أعرضوا عنهم ولم يشاركوهم، كما قال سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. فهؤلاء إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. ما معنى قالوا سلاما؟ قالوا سلاما أي نحن نسلم مما أنتم عليه ونبتعد ولا نشارك. نعم هات. قالوا سلاما الأول. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. نعم. كما قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملهم لكم أعملكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذه إشارة إلى عدم المشاركة والإعراض. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي سدادا. وقال الحسن لا يجهلون على أحد وإن جهل عليهم حملوا. وقال مقاتل بن حيان قالوا سلاما أي قولا يسلمون فيه من الإثم. وهذه نعم. الآية محكمة عند الأكثرين. وزعم قوم أن المراد بها أنهم يقولون للكفار.
إذن أقول في ذلك سدادا هذا
سدادا
نعم.
وقول الحسن لا يجهلون على أحد
ويجهلون على أحد
قولا يسلمون فيه من الإثم.
وقالوا سلاما أي قولا يسلمون فيه من الإثم فلا يشاركون فيما هم عليه من جهل. نعم.
قال وزعم قوم أن المراد بها أنهم يقولون للكفار ليس بيننا وبينكم غير السلام، ثم نسخت بآية السيف.
نعم. طيب سلام عليكم من نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملوا لكم أعملكم. سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. معنى سلام عليكم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قولان، أحدهما لنا ديننا ولكم دينكم، والثاني لنا حملنا ولكم سفهكم. سلام عليكم
حلمنا
لا لنا حلمنا ولكم سفهكم. قال سلام عليكم قال الزجاج لم يريدوا التحية وإنما أرادوا بيننا وبينكم المتاركة. وهذا
هذا هو نعم.
وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال. وذكر المفسرون أن هذا منسوخ بآية السيف.
نعم. هذه المتاركة اللي احنا جعلناها وجها في قالوا سلاما، لأن هنا قالوا سلاما هي تماما تساوي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. المهم أن حاصل أقوال ماذا؟ الإعراض عنهم وعدم مشاركة معهم شيء من ذلك، الإعراض عنهم وعدم مشاركة في شيء من ذلك، وعدم الخوض في شيء مما هم إيه عليه. نعم. نعم.
نرقيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال غير واحد من السلف بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهام.
أنواع المشيات.
هو عشان هيذكر يعني هذه الثلاثة: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا مهانة، بل مشية أعدل المشيات. والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب.
وهذا يكون مثل ما يكون في الطواف في الثلاثة أشواط الأول من الطواف الأول. يعني ما الطواف الأول؟ يعني الطواف الأول الذي تقدم به على مكة، إن كنت حاجا منفردا مفردا أو قارنا، فيكون طواف القدوم، هذا يسمى بطواف الإيه؟ القدوم. وإن كنت متمتعا فيكون طواف العمرة، أو تكون معتمرا فيكون طواف عمرة، وليس في الطواف الذي بعد ذلك. طواف الإفاضة ليس فيه الرمل، طواف التطوع ليس فيه الرمل، إسراع الخطى في ثلاثة أشواط الأول هذا إنما يكون في الطواف الأول، ليس في كل طواف. يعني لو أنك تطوف في اليوم مرة أو مرتين ليس هناك فيه ماذا؟ ليس هناك فيه رمل، ليس فيه رمل. نعم.
قال: ويسمى الخبب.
طبعا هذا يكون للرجال، أما النساء ليس لهن رمل. نعم.
قال: ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. السادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا النسلان.
نعم النسلان. نعم.
وهو المشي، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال: استعينوا بالنسلان. والسابع الخوزالي، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى الوراء. التاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يمشي أصحابه فرادى وجماعات.
نعم. والصفة الثالثة التي ذكرت هنا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي أنهم أهل عبادة وتهجد. نعم، سجدا وقياما، فبين قائمين وساجدين. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل كثرة السجود ولا طول القيام. يعني الأفضل أن أصلي بقراءة طويلة ولو قلت ركعات، ولا أكثر الركعات والسجدات ولو قلت القراءة؟ والذي يظهر أن الأفضل موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقد وافق. فإذا كنت تصلي بالليل صلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني، على ما كان النبي يصلي، يطيل القراءة ويصلي بإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة. طيب، وإذا كان في سنن النهار من المؤكدات فالنبي كان يخفف، لا سيما في أفضل ركعتين في سنن النهار والليل وهي سنة الصبح، فإن النبي كان يخففها جدا، حتى إن عائشة تقول فما أدري أكان يقرأ بفتح الكتاب أم لا، من شدة تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، وسنة المغرب يقرأ فيها أيضا بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. فالمهم إذا قلنا أيهما الأفضل، كثرة السجدات أو طول القراءة، نقول موافقة السنة، نصلي كما صلى النبي، في الذي أطال نطيل، والذي قصر فيه نقصر. فإذا أردنا نفلا مطلقا بقى، هتصلي بين مثلا الظهر والعصر، الأفضل تصلي ركعتين مثلا من ظهر العصر بخمسة أجزاء، ولا تصلي ثمان ركعات بخمسة أجزاء أو مثلا بثلاث أجزاء، أيهما الأفضل؟ نقول هنا طالما إن النبي ليس له هدي خاص فيها، فنقول الأفضل لقلبك، تجد قلبك عند طول القراءة ولا تجد قلبك مع كثرة السجود، فافعل الأنفع لقلبك، فأفضلهم أنفعهم، أفضل هذا أنفع ذلك. يبقى نقول إذن الجواب في هذه المسألة، نقول ما كان للنبي فيه هدي فيكون الأفضل موافقة السنة. النبي ما كان يصلي بالليل مثلا مئة ركعة كل ركعة يصليها بأيتين، لا ما كان يفعل هذا، بل كان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم ويصلي 11 ركعة، يطيل القراءة. كان النبي ربما أحيانا يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة، فإذا وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طول القيام. فما كان للنبي في هدي فالأفضل موافقة السنن. طيب وما لم يكن له في النبي هدي يعني خاص كان يصلي هذه الصلاة أو كذا، فافعل الأنفع لقلبك، الأنفع لقلبك افعل، الأنفع لقلبك افعل. هل تجد نفسك عند كثرة السجود أو تجد نفسك عند طول القيام والقراءة؟ نعم. فعباد الرحمن الله أخبر عنهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليسوا نائمين غافلين، وإنما يبيتون لربهم سجدا وقياما، بين سجود وقيام وركوع، يعني إشارة إلى إيه؟ إلى صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد جاء عند الإمام مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان ها شهر الله المحرم. يبقى أفضل الصلاة بعد الفريضة الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، ولا شهر رجب؟ ها، هل ورد في شهر رجب فضل صيام؟ احنا عندنا الناس يعتدون إذا دخل رجب صاموا، ويقولون الصيام في رجب مستحب، بل بعضهم يصوم رجب وشعبان ورمضان ثلاث أشهر. ويمكن أمهاتنا الكبيرات يكثر في النساء، وأبائنا كان بعض الناس كده في البلد يقول لك إيه ده فلان ده بيصوم ثلاث أشهر، يعني رجب وشعبان ورمضان، هذا ليس من السنة. شعبان نعم ورد السنة به، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح قد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، والصحيح أن الكل تحمل على القلة هون، أي كان يصوم معظم الشهر. أما المحرم فهو أفضل من شعبان، لأن النبي قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولو صمت الشهر كله فهذا مستحب، لكن إن لم تستطع صيام الشهر كله فعلى الأقل من أن تصوم عاشوراء في المحرم ومعها تسعاء، لأن النبي قال إن بقيت إلى قابل، كما عند مسلم، لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالشاهد أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد صلاة الفرائض أفضل الصلاة صلاة الليل. يبقى إذن ما كان للنبي فيه هدي فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رجب ليس فيه فضيلة صوم، رجب ليس فيه فضيلة صلاة، يقول صلاة الرغائب هذه في رجب ليس فيه فضيلة صلاة مخصوصة، طيب الثالث ليس فيه فضيلة عمرة. بعض الناس يقول أنا أعتمر في رجب لم يرد دليل بعمرة. طيب الرابع بعض الناس يعتقد في فضيلة ذبيحة أيضا لم يرد الدليل بهذا. يبقى رجب خالي من فضيلة صلاة مخصوص أو صيام مخصوص أو ذبح مخصوص أو صدق أو فضيلة ماذا عمرة. لم يرد في رجب شيء بهذا. اللهم إلا أن رجب من جملة الأشهر الحرم. قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إلى أن قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا ينبغي الإنسان أن يعصي الله عز وجل في الأشهر الحرم بل ينبغي أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فتعظم السيئات في هذه الأشهر الحرم لأنك جدير في هذه الأشهر أن تترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم ولا إسراء ولا معراج ولا شيء. الإسراء والمعراج اختلف أصلا هل هو في رجب أو في غير، يعني لم يتفق العلماء على تحديد اليوم الذي وقع فيه الإسراء والمعراج. طب ولو اتفقوا وكان في 27 من رجب، لو افترضنا أنهم اتفقوا فلا يثبت بذلك احتفال. الاحتفال ده يحتاج إلى دليل، مش الاحتفال ده دين؟ دين، والدين يحتاج إلى إيه؟ الدين يحتاج إلى دليل. لكن تزرع أرضك مش محتاجة دليل، محتاجة خبرة، محتاجة كذا. واحد زرع قصب وجل بجواره زرع غلة حرام، واللي زرع قصب نقول أنت لك ألف حسنة، واللي زرع بر نقول عليك ألف سيئة. أبدا، ازرع أرضك كما شاء. واحد بنى بيته تحتاج إلى دليل شرعي؟ لكن فيه طبعا أدلة عامة حرص الإنسان على مصلحته وكذا، لكن كدليل خاص لا. أما عبادة لا نفعل عبادة ولا نقوم بعبادة إلا بدليل. فحتى ولو ثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، هل ثبت الاحتفال؟ مثل ما يقولون في النصف من شعبان تحويل القبلة. أولا أيضا الشهر الذي حولت فيه القبلة غير معروف بالتحديد فضلا عن اليوم، لأن في حديث البراء بن عازب أنه قال لما قدم المدينة بقينا 16 شهرا أو 17 شهر ثم حولت القبلة. طيب ولو افترضنا أنها في شعبان وفي 15 من شعبان يبقى مسألة إيه؟ الاحتفال. هل ثبت بذلك سنة؟ الجواب لا. إذن خلاص. طيب واحد يصوم نصف من شعبان يعني أنا هأثم أصوم وأأثم لو صام بالنية دي، لكن طبعا لو صام على أساس أنه هو من الأيام البيض 13 14 15 لا إشكال. لكن لو صام في هذا اليوم بنية تحويل القبلة يقول أنا آثم؟ نقول نعم تأثم. ليه؟ لأنك ابتدعت في دين الله عز وجل. نعم هم أمال إيه؟ ما هي خصيصة؟ هذا عند مسلم حديث أبو هريرة وأفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بل الله أضافه نفسه. هذا أنا أقول لك في صيامه كله ورد فيه فضل. طب عاشوراء ورد فيها فضل، تسعة مع عشراء ورد فيها فضل، هذا الوارد فيها في الصيام. أما صلاة لم يرد، أما عمرة لم يرد، أما صدقة لم يرد، لكن هذا الصيام فيه لا لم يرد به دليل، لم يرد به دليل. نعم
ما حجر
اللي ايه لا، لكن ورد فضيلة العشر الأول من ذي الحج. فضائل كلها تعتمد على دليل. أول محرم إيه الفضيلة فيه؟ النبي يقول شهر المحرم، ولهذا لو صام الشهر كله كان مستحب. وأما قول عائشة وما أتم النبي صيام شهر إلا رمضان، هذا في معالمات أو كان قبل المحرم، يعني أنه كان قبل المحرم. نعم نعم. انت بتتكلم عن رجب ولا محرم؟ نعم لا رجب. طب ما انا بينت لك حبيبي، بينت لك ان رجب لا فضيلة صوم ولا فضيلة صلاة ولا فضيلة عمرة ولا فضيلة ذبيحة، ما في اي شيء سوى انه من جملة الاشهر الحرم اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحج، دي ثلاث متواليات. نعم ورجب يبقى ده الرابع، ثلاث متواليات الاشهر الحرم، ثلاث متواليات ورجب. نعم بل عندهم اللي بيصوم في اول يوم وكذا كان كصيام كتب له سبع سبع سبعمائة يوم يقولون كده، لكن هذا طبعا كله لا يصح. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، وكذلك رويناه عن غيره.
نعم الصفة. نعم لا اللي هي الصلاة يعني، وقلت كثرة السجود هي كثرة الصلاة. نعم أنا ممكن أكثر السجود مع طول القيام. نعم. الصفة الرابعة والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام إنها ساءت مستقرا ومقاما فادعون الله عز وجل أن يجنبهم النار، ومن دعا الله أن يجنبهم النار بصدق ابتعد عن الأعمال التي تدخل النار والأقوال التي تدخل النار. نعم. لا ليست سنة، ليست سنة مشي حافي في الشوارع ليست سنة لكن مباح. ما هو والنبي لما كان يمشي أحيانا هكذا لا يمشي طلبا للأجر، أما المشي حافيا في المقابر فمنهم من اعتبرها سنة حيث إن الإنسان في محل ينبغي يكون فيه منكسرا متواضعا وكذا، ومنهم من قال إن مكان هذا لعلة أو حاجة وكذا على حسب، ومن من قال بل يجوز أن يلبس الإنسان نعال ويستدل بحديث لا يكاد يسمع خفق نعاله، لكن حديث النهي عن المشي أظن حديث بشير اللي هو حديث الخصاصية، وهو أنه قال اخلع سبتيك، فبعضهم يقول هذا كان خاص بالنعالين سبتيتين أو كذا، فحتى في النعال هذه في المقابر فالأمر إما أن يقال على الكراهة أو الإباحة، على الكراهة أو الإيه أو الإباحة. أما إن أنا أنتعل وأقول أمشي حافيا وأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حافيا أو كذا، كان يمشي حافيا على الإباحة، فأنت تمشي حافيا أن تمشي منتعلا، والنبي كان يلبس عليه أيضا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك للجواز. أما الاستحباب فإنه يطلب له الدليل. نعم
سمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة أيضا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا، فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها، إذا رأى شخصا يمشي حافيا قال ما هذا، هذا من الجهال، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا.
يعني الذي يظهر لي أنها ليست من السنن لما هي من المباحات، شوف غير الشيخ، يعني الذي يظهر ها الحمد لله. الحمد لله. يمكن الشيخ أحمد أنبأ. الشيخ أحمد ما عادش تقعد. فالذي يظهر الله أعلم أن المشي حافيا أنه من المباحات، أن ينتعل هذا مباح، أن يمشي حافيا هذا مباح، وأن مراعاة عادة الناس أفضل. يعني معلوم أنه لو أن مثلا الواحد مشى حافيا اليوم الناس ستنتقده انتقادا شديدا، يقول أنت فينك رايح، هذا مجنون ولا حصل له حاجة ولا في إيه، في حاجة، ستعجبون. فمراعاة الناس في مثل هذه الأشياء أفضل أفضل. فلا أمشي حافيا، يعني الشيخ بيقول مثلا، ولهذا بلغني أن الشيخ كان يمشي حافيا أحيانا، كان الشيخ يحتفي أحيانا، ها؟ لكن هل هذا نجعله يعني سنة ونقول يمشي الإنسان يعني حافيا فكذا؟ إذا كان في بلد وإذا كان في قوم لا يراعون مثل هذا، يعني يا أبو سفيان الصوت لو سفيان سمعت، فلو كان الإنسان في مكان لو حصل أن الناس تنتقده فلا يفعل ذلك، فلا يفعل ذلك. نعم. إنما السنن الإنسان يفعله حتى لو انتقده الناس. الناس انتقدونا لما قصرنا الثياب فوق الكعبين، الناس انتقدونا لما أطلقنا اللحى، فلا نبالي، ليه؟ الأمر سنة. لكن لما يكون أمر مباح فالإنسان يراعي عادة الناس، هذا أفضل. نعم.
قال المناوي في فيض القدير، قال ابن الجوزي: ومن أهل العلم من يمشي حافيا عملا بهذا الحديث الموضوع وشبهه، وذلك مما تنزه الشريعة عنه أو تنزه الشريعة عنه. والمشي حافيا يؤذي العين والقدم وينجسها، انتهى. والأوجه أنه إن أمن تنجس قدميه وكونه في أرض رملية مثلا ولم يؤذه فهو محبوب أحيانا بقصد هضم النفس وتأدي بها. ولهذا ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم،
المسألة ليست في النعل، يعني أهضم نفسي بالنعل بخلع النعلين أو كذا، إنسان بتواضعه خلاص يخدم نفسه، مو بلازم يمشي حافيا. ولعل هذا الحقيقة مما ينهى عنه في البلاد التي لا تعتز ذلك. إحنا بنمشي حافيين في أماكن عاد، إنسان ما يكون في الحقل بمشي حافي الناس لا تنكر عليه، ما يكون في حقل، في الحقل تمشي حافيا في أرضك وكذا تمشي حافيا الناس لا تنكر عليك. ليه؟ لأن هذا محل لذلك، هذا محل لذلك. لكن حينما تكون أنت في البلد أو رحت مدرسة حافي مثلا، يعني أبقى مدرس مدير مدرسة ورايح حافي مثلا وأقول أفعل ذلك أحيانا، الناس تقول هذا مجنون مجنون. فمراعاة البيئة والعادة في هذاك لا إشكال. إنما مثلا في البادية، عادة الناس في البادية ممكن يفعلون ذلك، فمراعاة ذلك هذه سنة عامة. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب مخالفة قومه فيما لم يرد به شريعة تأمره بالمخالفة. نعم. موافقة الناس في ذلك أفضل. ولهذا نهي عن ثوب الشهرة له، أن الناس ترفع إليك أبصارهم. نعم. الأدلة، جمع الأدلة. هل النبي رغب؟ هل النبي قال من مشى حافيا فله كذا وكذا حسنة؟ إنما كان يمشي على عادة الناس، يطيل شعره مثلا. النبي أمر بإكرام الشعر، ما أمر بإطالة الشعر. فنقول إكرام الشعر هذا من السنن، لكن إطالته كذا من العادات. النبي يلبس الإزار والرداء، يجي واحد اليوم يلبس الإزار والرداء. إزار والرداء يعني كثياب المعتمر. هل الإنسان يمشي الآن بإزار والرداء وكذا؟ لأن عادة الناس كانت تمشي في الإزار والرداء، ولهذا لا إشكال في ذلك. نعم.
نعم. شيخ العباد.
نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى: إذا كانت الأرض فيها أمور تقتضي الانتعال فإن الإنسان ينتعل، فإذا كانت الأرض مثلا فيها زجاج أو فيها حديد أو كان فيها حجارة أو شوك أو رمضاء في شدة حرارة الشمس، فإن الإنسان يجعل هذه الوقاية التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهي استعمال النعال. ولكن كونه يترك النعال في بعض الأحيان، هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا، وذلك حتى لا يحصل هناك تنعم زائد ومغالاة فيه، وإنما يحصل شيء من الخشونة والبذاذة، ولكن لا يكون ذلك دائما وأبدا، وإنما يكون في بعض الأحيان.
هذا الحديث اسناده كان يأمرهم بالاحتفاء أحيانا، لا درجاته الأول أنا ما سألت عن أمرهم، ما قلت أمرهم إسناده صحيح هو ولا غير صحيح؟ نعم
صحيح الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
طب شوف كده في عون المعبود، لأن لو صح هذا ولم يكن العلة وقتها يكون هذا من المطلوب، ويكون هذا داخلا في السنن ليس داخلا في العادات. نعم نعلم الأبان صحها.
نعم صحها. قال في عون المعبود وكان ينهانا عن كثرة وكان ينهانا عن كثير من الإرفاه بكسر الهمزة آخره، ثم قال حذاء بكسر الهاء والذال المعجمة والمد النعل، أن نحتفي أن نمشي حفاء أحيانا أي حينا بعد حين، وهو أوسع معنى من غبا قاله القاري، والحديث سكت عنه المنذري. ما ذكر في غيره الشيخ الألباني صححه في صحيح أبي داود، وصححه أيضا في صحيح النسائي. الحافظ العراقي قال إسناده جيد.
من صححه
الشيخ الألباني.
نعم.
الحافظ العراقي قال إسناده جيد.
نعم. يعني إذا صح الأمر في ذلك فيكون هذا من السنة. إذا أن يرد سبب لهذا حيث فضالة معبيد فيه الأمر يقول القاري احتفي احيانا اي نمشي عفاة تواضعا وكسرا للنفس تمكنا منه عند الاضطرار اليه، ولذلك قال بقوله احيانا يعني حينا بعد حين. ابن عبد القوي ذكر في المنظومه وسير حافيا او حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعود، شرحه السفرين فقال حافيا أي بلا نعل أحيانا. قال العثمين لبس النعال من السنة، لبس النعال من السنة والاحتفاء من السنة أيضا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه وأمر بالاحتفاء أحيانا. فالسنة أن الإنسان يلبس النعال لا بأس، لكن ينبغي أحيانا يمشي حافيا بين الناس، فليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها إذا رأى شخص يمشي حافيا. كما نقل هذا بوسطة. نعم. فعلى كل حال طالما أن الأمر جاء بذلك فيكون هذا إذا فعله الإنسان أحيانا يعني باب تواضع وكذا يفعل. لكن السؤال لو أن هذا عارضه كما قلنا انتقاد الناس، حيث أن الناس ليس من عادتهم ذلك، فأيهما الذي يقدم؟ الذي يقدم هو مراعاة حال الناس في ذلك، مراعاة حال الناس في ذلك. نعم، لأن العلة في ذلك يعني هو التواضع، والإنسان قد يظهر التواضع بغير ما ينتقد. نعم. نعم، هذه يعلمها بنفسه، يعلمها بقوله، حتى إذا تمكنت من الناس ممكن يطبق، بس يعلمها بقوله. يعني يعني يعلم الناس بقوله، يقول من السنة مثلا كذا وكذا، حتى إذا روض الناس على ذلك لا بأس. نعم.
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يذكره يقول وله طريق، وله طريق أخرى يرويه الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال إني لم آتيك زائرا، وإنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. فرآه شعثا فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثرة عن كثير من الإرفاه. ورآه حافيا فقال ما لي أراك حافيا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. قلت هذا إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين، وليس عند النساء عند النسائي الأمر بالاحتفاء.
نعم.
قال علامة
في مسند أحمد، وشوف شرح الأثيوب عن النسائي، ذكر هذه المسألة ولا لا؟ شرح الأثيوب عن النسائي الأمر الأمر
قال, قال, قال وليس عند النسائي الأمر بالاحتفاء
الأمر. نعم 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 نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول هل يجوز الصيام والقيام في رجب بنية أنه من الأشهر الحرم والطاعات فيه تضاعف؟
لا، النبي ما خص، لكن أنت حينما تصلي وتحافظ على الصلوات فيها المعتادة شيء طيب، لكن لا تخص ذلك بشيء من زيادة. لكن القيام المعتاد والصيام المعتاد، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، لكن لا تخص بشيء زائد. نعم. ولا شعبان. لا، ليس كذلك. ثم هذا الحديث درجته ايه؟ نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هؤلاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، مع أعمالهم الطيبة واجتهادهم يخافون الله ويخشونه ويسألونه أن يقيهم عذاب أن يقيهم عذاب جهنم، مع جدهم وطاعتهم هم يخشون الله، ليسوا مانين بأعمالهم ولا معجبين بأعمالهم ولا مدلين بأعمالهم، ولكن يخشون الله ويخافونه ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر والمقام أعوذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول في سورة المؤمنون في صفة أولياء الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال قال في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء أولياء الله يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات والقربات، وقلوبهم وجلة يعني وهم خائفون مشفقون أن ترد أعمالهم وألا تقبل. قالت عائشة رضي الله عنها:
فهؤلاء عباد الله يعملون الصالحات ثم يخافون رب البريات، لكن الذين لا يتقون الله عز وجل يتركون العمل ويعتمدون على الأمل كما يقال في ساعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تراه يصلي، لا تراه يتعبد الله ويقول لك إن الله غفور رحيم وربي غفور رحيم. ربك غفور رحيم، لكن ربك أيضا شديد العقاب. الله غفور رحيم فقط، والله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهكذا. يعني لا تعتمد على سعة الرحمة ثم تترك العمل، لكن اعمل وترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فعباد الله المؤمنون كانوا يعملون ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. انظر عمر ماذا كان، عمر فاروق الأمة، عمر البشر بالجنة، عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الجنة ولو تلك الفضائل، ومع ذلك كان دائما يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. والصديق رضي الله عنه وهو أفضل أمة، ومع ذلك كان يقول ليتني شعر في صدري مؤمن، وهكذا. فالإنسان ما يأتي يترك عملا ثم يقول رحمة الله واسعة ويعتمد على سعة رحمة رب العالمين. نعم. قالت عائشة
رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه، يعمل الطاعات ويخشى ويخاف. هكذا المؤمن، هكذا ولي الله، ليس مدل بعمله ولا مانا بعمله ولا معجبا بعمله، بل يعمل ويخاف كما قال في حق الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا رجاء ورهبا خوفا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
وعائشة رضي الله عنها هي صديقة بنت صديق، ومع ذلك وقفت عند هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ ومن أجل هذا خائف. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال النبي: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. يعني مع شدة عمله ماذا يخاف. ولهذا عندنا هنا أربع أمور لابد أن ننتبه إليه، أو أربع كلمات لابد أن تقف عندها: الرجاء، الأمن من مكر الله، الخوف، اليأس من روح الله. هذه أربعة. الرجاء وهي عبادة جليلة محمودة دلت عليها الأدلة، وهي الجمع بين العمل وحسن الظن. الرجاء تجمع فيه بين العمل وحسن الظن، تعمل وتحسن الظن. طيب، فإن لم تعمل مع حسن الظن فهو الأمن من مكر الله، اللي هي الكلمة الثانية، الأمن من مكر الله. وهذا خلق مذموم، فلا أمنوا مكر الله إلى القوم الفاسقون. ما ينبغي تأمن المكر. يبقى عندنا رجاء وهو الجمع بين العمل وحسن الظن. طب الآن مكر الله، تحسن ظنا مع ترك العمل. طيب الثالثة الخوف من الله، وهذه عبادة جليلة. وهي العمل، الجمع بين العمل والخوف من الله عز وجل من التقصير أو عدم القبول، من التقصير أو عدم القبول. خائف، وقد مدح الله عز وجل الخائفين يخافون ربهم. طيب، والرابعة اليأس، القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله عز وجل، فييأس الإنسان، وهذا خلق مذموم، ومعناه مجوزة الحد في الخوف، مجوزة الحد في الخوف حتى يصل إلى درجة اليأس، مجوزة الحد في الخوف من الله عز وجل حتى يصل إلى درجة اليأس. وربما حملك على ترك العمل، وربما حملك على ترك العمل يأسا. يبقى عندنا الآن أربع كلمات يا أخوان، عندنا الآن أربع كلمات لابد من تحرير الفارق بينها: الخوف، الرجاء، الأمن من مكر الله، اليأس من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عرفنا الرجاء وهو حسن الظن بالله عز وجل، لكن مع حسن العمل ومجاوزة ذلك يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك العمل. مع حسن الظن تترك العمل، وهذا من الأمن المكر لله عز وجل. طيب، يقابله الخوف وهو الرهبة من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل من أن تقصر أو أن لا يقبلك عمل، لكن مع العمل. طيب، اليأس من روح الله، حين يتجاوز بك الخوف، أزنت ذنبا فجاء الشيطان فيأسك من رحمة الله، يقول أنت مثلك يغفر له، أنت مثلك ما يغفر له، وكذا وكذا، حتى ربما دفعه إلى إيه؟ إلى عدم العمل، إلى عدم العمل، ترك العمل. طيب، من يعيد لنا هذه الأربعة؟ ها؟ أيوة عبد الله. مع حسن العمل، نجمع بين حسن الظن وحسن العمل، ده الرجاء. ها؟ فإن تركنا العمل معتمدا على حسن الظن بالله فهذا هو الأمن من مكر الله، وهذا مذموم. نعم، الخوف مع معاينة التقصير والخوف منه وعدم القبول وغير ذلك، ده الخوف. ها؟ نعم، هذا اليأس والقنوط حتى قد يحملك على ترك العمل، يأس من أن يغفر الله عز وجل لك وتقول أنا لا يغفر الله لي، قد أصرفت على نفسي والله عز وجل يغفر لي، وربما تركت العمل بناء على ذلك. نعم، أيوة عبد الله، أيوة محمد، أنت أقصري. ها؟ القبول، نعم، أو التقصير، نعم، تمام. تمام، نعم، يتجاوز به الرجاء إلى أن يترك الايه؟ العمل، ويقول أنا حسن الظن بالله عز وجل، فهذا مذموم. فمن أحسن الظن أحسن العمل، قاعدة كذا، من أحسن الظن أحسن العمل. نعم، ولهذا وجدنا أن العشرة المبشرين بالجنة كانوا أخشى الناس وأخوف الناس مع أنهم مبشرون بالجنة، وكان عمر رضي الله عنه يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. وكان الصديق رضي الله عنه يقول ليتني شعرة في صدر مؤمن. وكان عثمان رضي الله عنه يقف على قبره يبكي حتى تبل دموعه لحيته. نعم نعم فين؟ هات النص هات النص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال في حق الأنبياء وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا رجاء ورهبا خوفا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر وبئس المقام، نسأل الله العافية. ومن صفاتهم: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه من صفات التوسط، ليسوا مسرفين ومبذرين وليسوا بخلاء ومشددين، ولكن بين ذلك هكذا أهل الإيمان وأهل التقوى. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المشروع الوسط، لا مع البخلاء ولا مع المسرفين المبذرين، ولكن بين ذلك والذين إذا أنفقوا.
هذه الصفة التي تأتي بعد ذلك، صفة تأتي بعد ذلك، وهي صفة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا، له من المسرفين وله من المبذرين. أيضا هذا نحتاج إلى مصطلحين جديدين: الإسراف والتبذير. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟ العلماء قالوا: الإسراف هو مجاوزة الحد في المباح، مجاوزة الحد في المباح. عندك نفقة في المباح لكن تتجاوز الحد. رجل ذبح كبشا ليأكله، هذا مباح، وأكل وأولاده، هذا مباح. لكن لما يذبح مثلا كبشين ثلاثة يأكل قليلا ويرمي الباقي، ده اسمه إسراف، تجاوزت الحد في المباح. رجل مثلا يعمل عملا في بيته فجعل مئات الألوف بل الملايين في أمور شكليات لا فائدة من ورائه، فهذا اسمه إسراف لأنه تجاوز في المباح. الأصل جواز الأكل، جواز الشرب، جواز اللباس، لكن تجاوز الإنسان للحد الشرعي في اللباس، في الطعام، في الشراب، في كذا، هذا يسمى إسرافا. ولهذا الله قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: كل ما شئت واشرب والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيل. طيب، أما التبذير فما هو؟ النفقة في المحرم، فكل نفقة في محرم فهي تبذير حتى ولو كان أقل القليل. ولهذا رجل اشترى سيجارة، كل يوم يشتري سيجارة، مش علبة، سيجارة واحدة، هذه السيجارة بجنيه، نقول أنت مبذر، أنت مبذر. يقول لك: الجنيه ما يؤثر معي، الجنيه ولا يمثل شيئا. نقول: أنت مبذر. ليه؟ لأن حد التبذير النفقة في المحرم، لا ينظر إلى كثرتها. حد تبذير نفقة في المحرم، لأنه لا يجوز لك أن تنفق هذا الجنيه في هذا الأمر، تبذير. وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولهذا لو جاء واحد يحرق جنيه يحرقه الناس تقول: هذا مجنون، وتمنعه أن يحرق الجنيه، ويقال: هذا إتلاف مال. لكن أن يشرب 20 سجارة، ها، حرق كم؟ حرق 100 جنيه أو أقل أو أكثر، حرق، لكن الناس لا يلومونه. ليه لا يلومونه؟ لأنه يشرب شرابا الناس تعتاد إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، يشرب لهم 4 متر دخان في اليوم أو 2 متر دخان في اليوم. صحيح، انت حسبتها بالمتر ولا حسبتها بالمتر؟ السجارة كم؟ 10 سنتي. العلبة كم سجارة؟ فعشرة سنتي متري، مش صح ولا ايه؟ 2 متر سجاير اشتغل في اليوم، 2 متر، واحيانا بعضهم يشرب 4 متر، حسب يعني 4 متر، 6 متر، على حسب، لكن اقلهم بيشربوا 2 متر سجاير في اليوم. يبقى ده بيشرب بالمتر ده. يبقى إذن النفقة في المحرم هذا تبذير، ده محرم مهما كان، مهما كان. نعم.
كلام ابن القيم في الفرق بين الاقتصاد والتقصير.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال الفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له، تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال تعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والدين كله بين هذين الطرفين، بل الإسلام قصد بين الملل، والسنة قصد بين البدع، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر، والغلو مجاوزته وتعديه، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، فإما إلى غلو ومجاوزة، وإما إلى تفريط وتقصير، هما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به، لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم، وهذان المرضان الخضيران قد استولى على كثير من بني آدم، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير.
يعني بين الإسراف والتبذير والبخليات الاقتصاد، بدي يكون مصطلحات متقاربة، الاقتصاد، التبذير، الإسراف، البخل، الشح، وهكذا. طيب هل نأخذ ما هذه الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان من ذلك قواما، عدم جواز إنفاق الإنسان لماله كله، لأن الله يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهل في ذلك عدم جواز إنفاق المال كله؟ وكيف نجمع بين هذا وبين إنفاق الصديق رضي الله عنه؟ نقول بالنسبة لإنفاق المال كله العلماء تكلموا، فقر المال كله العلماء تكلموا فيه، وهو من كان يرجو تحصيل شيء، يعني أنا ليكن معي مثلا اليوم 28 في الشهر أو كذا، وأنا معي مثلا 100 جنيه ولم يعد معي شيء، وبيتي فيه طعام، وجاء سائل يسأل 100، ولو أعطيته 100 فقد أعطيته مالي كله، لم يبقى شيء، فهذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأنه سيأتيك مال بعد يوم أو بعد يومين، والبيت فيه مال، فيه طعام. فمن كان يرجو مالا ولا يضيع من ينفق عليهم، أو كان حسن الظن بالله عز وجل جدا كما في الصديق رضي الله عنه، فإنه لا بأس أن ينفق ماله كله. أما من كانت تؤدي نفقة ماله إلى ضياع ولده فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فلا تتصدق وتضيع أبنائك وأولادك، لكن لو كان أولادك وأبنائك عندهم الكفاية أو كذا فلا بأس أن تعطي من نزل، يعني لا بأس أن تعطي الفقيرة كل مالك إذا كنت ترجو أو كان عندك أي شيء. يبقى فيه تفصيل، أحد يعيد هذه المسألة؟ حكم انفاق المال كله، ما حكم انفاق المال كله؟ ها؟ نعم 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 نعم. أما إذا أنفق نفقات تؤدي إلى ضياع ولده فهذا لا يجوز. نعم نعم. على هذا حسن الظن بالله عز وجل، وأنه تارك لهم كفاية، تارك لهم كفاية، وأن الله عز وجل سيرزقه. فمن كان على حسن ظن الصديق فليفعل ما فعل الصديق. نعم نعم. أخرى
الحديث الشيخ محمد جابه.
نعم.
ابن مسعود، مرسل ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، والإياس من روح الله، من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله.
كل واحد اليأس والقنوط واحد، لكن البعض يفرق فرق دقيقة يعني. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى ومن صفاتهم،
شوف ابن القيم في الفرق بين يأس والقنوط. نعم. قال تعالى فتيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط في نبي عباده إن الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم ونبيهم عن ضيف إبراهيم دخل عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجوه قال توجه إنا نبشرك بالعلم قال أبشرتموني على مسالين الكبار فبما تبشرون قالوا بشرك بالحق فتكون من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهما لفظان متقاربان وإن كان في فارق دقيقة لكن في الجملة هما متقاربان. نعم نعم. عثمين أعطي
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الفرق بين اليأس والقنوط أكثر العلماء على أنهما بمعنى واحد، ويرى بعض العلماء أن بينهما اختلافا وأن القنوط أتم اليأس وأشده. هذا ليس كلام العثيمين.
نعم. قال أعد.
قال أكثر العلماء على أنهما بمعنى واحد.
تمام. اليأس والقنوط.
ويرى بعض العلماء أن بينهما اختلافا وأن القنوط أتم اليأس وأشده. قال ابن عثيمين يعني إذا ارتفع اليأس حتى لم يبق في الإنسان أي أمل فهذا قنوط.
نعم يعني يكون أشد اليأس، يعني هو أشد ما يكون من اليأس، أشد ما يكون من اليأس. إذا يعني لا فارق بينه وبين ما نقولهما واحد، لكن هذا إيه إذا وصل إلى أشد اليأس. نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى قال تعالى وتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال المشروع الوسط لا مع البخلاء ولا مع المسرفين المبذرين، ولكن بين ذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فلا يجوز الإسراف والتبذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا.
طبعا بنقول ما ينفق ما لكل ده في حال إخواني حال الصحة، لكن مسألة رجل أنفق كل مالي في حال مرضه المخوف فهل يجوز هذا أم لا؟ يعني مثلا راح يحلل رجل غني وعنده مال وكذا وحصل عنده تعب فراح يحلل قال له أنت عندك سرطان من الدرجة المتقدمة جدا يعني خلاص، فرجل جاء وقال أنفقت مالي كله، نقول بالأمس كان ممكن في حال الصحة ممكن إذا كان هذا لغير وارث أو كذا، أما اليوم وصلت في حال مرض المخوف فإن المرض المخوف لا يجوز له أن يتصرف في كل ماله، إنما له الثلث، يتصرف في حدود الثلث، في حدود الثلث. ليه؟ لو يعني صار كأن حكم الأموات. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلا يجوز الإسراف والتبذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا.
طبعا الناس يختلفون في هذا، ممكن واحد ينفق ما يعني ممكن واحد ينفق ماله كله وكل عنده مليون، واحد عنده مثلا 10 جنيهات وقال وده يقال أنفق ماله كله وده يقال أنفق ماله كله على حسب. نعم.
قال فلا يجوز الإسراف والتبذير. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير صرف الأموال في غير وجه في الباطل، والإسراف الزيادة في غير محلها الذي أنفق ولكن أسرف زيادة لا محل.
قال هنا شيخ ابن باز التبذير صرف المال في غير وجهه في الباطل، والإسراف الزيادة في غير محلها الذي أنفق. نعم.
قال ولكن
يعني ده في مباح وده في محرم. نعم.
ولكن أسرف زيادة لا محل لها هذا الإسراف. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول هنا في صفة عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لم يقصروا والإقتار والتقتير البخل والشح وكان بين ذلك قواما يعني وسطا. ثم قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من صفاتهم أيضا عظيمة، الإخلاص لله، أنهم أهل توحيد وإخلاص، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله وليا ولا ملكا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك، بل يدعون الله وحده. هذه صفة أولياء الله بخلاف المشركين، فإنهم يدعون مع الله آلهة، مع الله آلهة أخرى. بعضهم يدعو الأصنام المصورة على صورة الملائكة أو الأنبياء أو بعض الحيوانات أو ما أشبه ذلك. أما أولياء الله فيدعون الله وحده، لا يشركون به شيئا سبحانه وتعالى، لا يدعون مع الله إلها آخر، بل يخصون الله بالعبادة، لأن الدعاء هو العبادة، فيخصون الله بالعبادة، يسألون حاجاتهم، يستغيثون به، يذبحون له، ينذرون له، يصلون له، يصومون له، يتصدقون، كله لوجه الله، يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
يعني إذا كانوا لم يكن القطمير فكيف يملكون شفائك؟ فكيف يملكون اعطائك الولد؟ فكيف يملكون نصرك في الحرب؟ إذا كانوا لا يملكون من قطمير، والقطمير والفتيل والنقير كلها في النواة، كل هذه في النواة، قطمير وفتيل ونقير. فتيل الفتلة تكون في القلب النواة أو كذا، وأما النقير فإنما يكون ماذا؟ ها؟ النقرة لا تكون في هذا، وأما القطمير فيكون لفافة. نعم، وكل شيء من 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 أصغر الأشياء وأتفاهها، ومع ذلك ما يملكون منها شيئا. نعم.
قال بعضهم: قال الفتيل هو الخيط الذي في نقرة النواة طولا، وأما القشرة فهي القطمير، وأما الخيط الذي في ظهرها فهو النقير.
نعم. يقول في الأول:
قال الفتيل هو الخيط الذي في نقرة النواة طولا.
نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: القطمير اللفافة التي على النواة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما تدري ميت أو جماد أو حجر أو صنم أو شجر أو ما أشبه، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ليس عندهم القدرة، الأمر بيد الله جل وعلا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، دل على أن دعاءهم لهم شرك به سبحانه وتعالى. فالذين يدعون الأموات ويطوفون عند قبورهم ويستغيثون بهم، هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين المشركين. أو يسألون الجن، يستغيثون بالجن أو يذبحون لهم أو ينذرون، هذا هو شرك المشركين. أو يدعون الملائكة أو الأنبياء، كل هذا شرك أكبر، وهذا خلاف قول المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أهل الإيمان عباد الرحمن لا يدعون مع الله أحدا، بل قلوبهم موجهة إلى الله، وعبادتهم لله وحده، ودعاؤهم له وحده، لكن لا بأس أن تدعو الحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه. ليس هذا من الشرك، دعاء الحي القادر الحاضر فيما يستطيع ليس من الشرك، لا حرج فيه،
كأنه حاضر وموجود وتدعوه، بس في قد تدعوه وهو حي حاضر ما إليك، ويكون شركا أكبر. إن طلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، إن طلبت منه ما يطلب هو حي حاضر موجود بين يديك، لكن تقول إيش في ولدي، يبقى هذا شرك أكبر. تقول له إيش في ولدي، تقول له أدخلني الجنة، تقول له أي شيء من هذا مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، تقول اهديني هداية التوفيق، هذا كله لا يطلب إلا من الله. فإذا طلب من الحي الحاضر ما يختص بالله، يبقى هذا شرك أكبر. فإذا طلب من الميت ما لا يطلب إلا من الله، أو ما يطلب من العبد لو كان حيا، فهو شرك أيضا. ليه؟ لأنه صار مع الأموات، والأموات لا يملكون ما يملك الأحياء. يعني أنا أقول لك مثلا الآن أعطيني كأس ماء، وأنت موجود هذا ليس من الشرك. لكن لو كنت ميت وأنا واقف عند القبر وأقول لك أعطيني كأس ماء هذا من الشرك، لأنه لا يملك أن يعطيك ذلك. يبقى هنا ضابط الحي الحاضر ما هو إخواني؟ أن يطلب منه ما يقدر عليه. أما إذا طلب منه العبد ما لا يقدر عليه فإن هذا من الشرك الأكبر. نعم. كيف بقى وهم يطلبون من الميت ما لا يقدر عليه الميت لو كان حيا؟ يعني يأتون القبر ميت يطلبون منه الشفاء، يطلبون منه زواج البنت، يطلبون منه كذا وكذا الوظائف. والله مرة والواحد يعني صغير كذا كان واحد بيخطف في البلاد وكذا، فيقول أنا لما ذهبت إلى الوظائف كل ما أقدم في وظيفة لا أقبل، كل ما أقدم في وظيفة لا أقبل. فأتيت قبر ما أدري سمالي قبر من، فقلت أنا عايز أتوظف، أنا ذهبت وجئت وكذا وما فيش، عايز أتوظف. فإذا به إيه؟ بيقول ما هي إلا أيام حتى أرسلوا لي وقالوا قد جاءتك الوظيفة. يعني راح خلص الورق ولا إيه يعني؟ فيقول هذه كرامات، يعني تحصل له كرامات ويحصل له كذا وكذا إلى آخره. هذا شرك أكبر. قال سبحانه فادعوا من كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. نعم نعم. تمام. الله ما يعصيه. هذا إما هذا الذي يقول ثم أيام وجاءت وظيفتي أحد رجلين، إما كذب وغالب هؤلاء الكذبة، وإما أن هذا ابتلاء له حيث إن تقدير الله اتفق مع دعاء. والله عز وجل قدر أن إيه؟ أن الوظيفة تأتيه، لكن اتفق هذا مع دعاء. فبعض الناس قد يدعو عند هؤلاء إلى موت وكذا فيوافق تقدير الله سبحانه وتعالى بالإجابة، فيظن هو أن ذلك بسبب الولي وليس كذلك، فيكون ابتلاء وامتحانا واختبارا. فإما أن يكون كذبا، وده الغالب فيهم كذبة كذبة. هو في أصلا بدوي من نظر إليه يموت؟ إيه علاقة هذا بذاك؟ ما في أحد من إذا نظرت إليه مت، هذا كذب يعني. إلا ذلك بقى يكون من الجن، يعني الجن هو اللي يقتل الإنسان حتى يثبت هذه العقيدة عند الناس. نعم. أو يكون ابتلاء وامتحان واختبار حصل اتفاق، مثل ما يحصل من بعض الناس عنده مريض يلف عليه جميع الأطباء أساتذة ما في، فقدر راح لأخصائي لسه جديد يكشف عنده فأعطى له رشدة كان فيها شفاء. ها الله قدر الشفاء عند الذهاب إلى هذا الرجل. فيقول الناس إيه ده أفضل طبيب عرف اللي ما عرف أحد من الأساتذة. قد يقدر الله عز وجل الشفاء وعند حصول شيء فيظن الظن أن ذلك إنما بهذا الدعاء وليس كذلك. الله ما يجيب على هذا، لكن قد يجيب الله عز وجل دعاء الكافر. لكن في الأمر المباح الكفار دعوا الله لما وقع ما وقع، هو الذي يسيرك في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرنا بهم ريح طيبة وفرح بها جاءتها ريح عاصفة وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. طيب فلما إيه نجاه إلى البر. إذن الله قد يجيب دعوة الكافر، الله قد يجيب دعاء الكافر، لكن إجابة الله دعاء الكافر من باب إقامة الحجة عليه ليس من باب إكرامه. فالله يجيب دعوة المؤمن من باب ماذا؟ من باب الإكرام. لكن دعوة الكافر قد تجاب لكن ليس من باب الإكرام، من باب الإلزام وإقامة الحجة عليه. نعم. وقد يحصل أن الله عز وجل يقدر له شيء يتفق مع دعائه. ده في المؤمن العادي، لكن اي خشوع ورجاء وهو متعلق بصاحب القبر أي نعم، يعني أي خشوع، وهو يدعو صاحب القبر، هذا كله عمل باطل، هذا شرك. نعم نعم تمام صحيح. شرك أكبر دعوة غيره معه، دعاء تجعله لغير الله، يا فلان أعطيني، نذر، ذبح، كل هذا لا تجوز إلا لله عز وجل. ما ورد الذنب الذي ورد الشرك الأصغر هو الذنب الذي ورد وصفه بالشرك، تمام، وليس أكبر مخرج من الملة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول لولا الله أنت، نعم، ما شاء الله وشئت، نعم، لكن لولا الله وأنت تختلف عن ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت، فإننا نقول قل ما شاء الله ثم شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها وجه في الجمع. إنما هتقول ها الثانية، قلنا لولا الله وأنت، دي أيضا مثل ما شاء الله وشئت، لكن لولا أنت ورد فيها رخصة، ورد فيها رخصة لولا أنت، فيها تفصيل، طارة يرخص لك فيه وطارة لا يرخص لك فيه. لولا أنت وكذا، إذا أسند الأمر إلى أمر حسي وهو يعلم أن ذلك من توفيق الله، فيقول مثلا لولا أنت لا كان الولد دامت اليوم، أنت قدر مارر فأنقذت من غرق، فيقول لولا أنت لمات، لكن في قلبي مضمر أنه لولا توفيق الله لك وأن الله قدر هذا. لكن لما يسند إلى سبب ظاهر مع اعتقاد أن هذا السبب لم يؤثر بنفسه فهذا جائز. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك أسفل من النار. إنما لو أنه قال لولا أنت لمات الولد أو كذا وأسند الأمر إليك دون تقدير من الله فهذا هو الشرك، لا يجوز. إذن عندنا لولا الله وأنت، لولا أنت، لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت، هذا توحيد. لولا الله وأنت هذا شرك، لولا أنت فيها تفصيل. لولا أنت ويكون السبب ظاهر وحقيق وفعلا كان وجودك مؤثر وكذا، فإذا اقتصرت أنا عليه لا بأس، بشرط أن أعلم أن الله وفقك لذلك وأن الله قدر ذلك. طب ولولا أنت أسند الأمر إليك وأنفي تقدير الله عز وجل في هذا أو توفيق الله لهذا فهذا أيضا لا يجوز. قل بقى التفصيل كده أنا قلت لك عليه ده، الألفاظ الأول ها، لولا، لولا الله أنت تشرك ها، لولا الله ثم فلان، طيب ده توحيد. التالتة لا، خلينا في لولا، لولا أنت هذه فيها تفصيل، إن قصد لولا أنت لأنك أنت في أكثر موجود سبب ظاهر موجود، مش لولا البدوي، لا، لولا أنت، أنت الذي أنقذت إنسان من غرق وكذا وكذا فعلا، ولا تلتفت إلى السبب وتعتبر نفسك أن الله عز وجل هو الذي وفقك هذا جائز. لكن لو التفت إلى ها، لو قلت بأن الأمر أسندته إليك دون ماذا، استدعي الله مثل ما قال قارون لما أتيته على علم إيه عندي، فهذا هو الشرك. طيب في بقى رابعة، لولا الله ولا يذكر الإنسان في ذلك، لولا الله مثل ما قال النبي قل ما شاء الله وحده فهذا أكمل. لولا أن الله يسر اليوم والله كان ابني ما يموت، فلما أذكر من أنقذه من الغرق أقول والله لولا الله اليوم ما لا مات ابني، هذا الأكمل. طيب لولا الله ثم فلان هذا يليه، طيب لولا فلان في التفصيل، لولا الله وفلان ممنوع، يبقى دي أربع أقسام. قولها 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 الأول، أربع أقسام ها
لولا الله ثم انت
ها
هذا توحيد
ها
لولا الله وانت هذا شرك
ها
لولا الله
وحده هذا الاكمل في التفصيل. فإن كنت تسند الأمر لفلان على أنه سبب ولكن الله هو الذي سبب، هذا جائز. طيب تسنده إليه وتنفي كونه سببا وتنفي تقدير، لا، هذا لا، هذا لا يجوز. لولا الله وحده، لولا فضل الله عز وجل، لولا كذا، ليه عدم شكر العبد؟ ليه أنت أشكر العبد لكنك استعملت هذا الذي هو أعلى ما يكون؟ لأن لو اللي عند العبد هذا بفضل الله، لو أن الله عز وجل ما قدر هذا ما كان. ثم شكر العبد أشكره، ما في مشكلة. لا، خلنا في جزئية على الحقيقة. ها، يبقى من يقول الأربع عبارات دي ثانية؟ أقول في التفصيل. نعم. نعم. مثل ما قال النبي لولا أنا لكان أبو طالب في درك أسفلي من الإيه؟ من النار. نعم. طبعا. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كأن تقول لأخيك أو جارك أو صديقك: أعني على إصلاح البيت، أغثني من خادمك ومن خدامك وعبيدك آذوني، أعني على إصلاح السيارة، أو تكتب له كتابا إذا كان بعيدا تكتب له كتابا، أو تتكلم بالتليفون تقول له ساعدني على كذا، أقرضني كذا، أو اشتري لي كذا، لا بأس. هذه أمور عادية بين العباد لا بأس بها، كما قال الله في قصة موسى في سورة القصص: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لا بأس، الإنسان يستعين بإخوانه، يقترض منهم، يتعاون معهم، لا بأس الحاضرين. لكن دعاء الميت أو الغائب أو الجن أو الحجر أو الشجر، هذا الشرك الأكبر. أما إنسان حاضر تستغيث به فيما يقدر عليه، أو بالمكاتبة، أو من طريق التليفون، لا بأس، لأن هذا شخص حاضر قادر، تقول له سلفني كذا، أقرضني، صلح السيارة، قم بكذا وكذا، أعطني كذا، توكله، لا بأس. هذه أمور عادية ليست من الشرك في شيء. ولكن مع الشرك
فاستغاثه الذي من شيعته فخرج منها خائف يترق، ده خوف طبيعي، استغاثة من حي حاضر، ما ده إشكال. نعم.
قال: ولكن مع الشرك لا يقول: يا سيدي فلان، يا ولي الله فلان، يا شيخ عبد القادر، يا علي بن أبي طالب، يا حسين، يدعوهم من دون الله، يدعو الأموات، هذا الشرك الأكبر. أو يا جبريل، أو يا الجن الفلاني، أو يا جن الظهيرة، أو يا جن الجبل الفلاني، هذا الشرك الأكبر. أو يا شيخ البدوي، أو يا شيخ، أو يا فلان، أو يا أبا حنيفة، أو يا مالك، أو يا شافعي، يدعوهم من دون الله، هذا الشرك الأكبر، هذا دين المشركين. ولهذا قال جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ليس من صفاتهم دعوة غير الله، بل من صفاتهم الإخلاص لله، وأنهم يخصوه بالعبادة والدعاء جل وعلا. هذه صفة أولياء الله عباد الرحمن، يخصون الله بالعبادة والدعاء، والدعاء هو العبادة. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني لا يظلمون الناس بالقتل ولا بغير القتل، ليسوا من أهل الظلم. ولا يزنون، كذلك الزنا من أخبث المعاصي. فمن صفات عباد الرحمن توحيد الله، والحذر من قتل النفوس بغير الحق، والحذر من الزنا، يعني من الفواحش هذه من صفات عباد الرحمن أهل توحيد وإخلاص، وبعد من الظلم والفواحش. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني يشرك أو يقتل بغير حق أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من أتى هذه الخبائث، من أشرك بالله أو قتل بغير حق أو زنى، يلقى أثاما، يعني يقع في الآثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في العذاب مهانا. بسبب هذه الجرائم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، من تاب تاب الله عليه، مثل ما كان المشركون في مكة وغيرها، فلما تابوا تاب الله عليهم وأدخلهم الله الجنة وصاروا من الصحابة رضي الله عنهم. ومن تاب تاب الله عليه، والله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه من نعم الله، والتوبة شروطها ثلاثة.
وليس فقط أن الله عز وجل يتوب عليهم، بل يبدل الله سيئاته حسنات، كما قال: فأولئك الذين يبدل الله إيه؟ سيئاتهم حسنات. وقد اختلف أهل العلم في هذا التبديل، هل هو تبديل في الدنيا أو تبديل في الآخرة؟ كيف يكون تبديلا في الدنيا؟ يعني أن الله يبدل سعيه للسيئات بسعي إلى الحسنات، ويبدل الطرق التي كان يكتسب بها السيئات إلى طرق يكتسب بها الحسنات. بعد ما كان يجلس مع الشباب في الشوارع والطرقات ويتسكع ويشرب مخدرات ويعكس البنات، رزقه الله عز وجل بتوبة نصوح، ورزقه الله بصديق يأتي به إلى دروس العلم، ويأتي به إلى حلق القرآن، ويأتي به إلى المساجد. يبقى تبدلت الطرق. بعد ما كان يعرف امرأة في الحلال رزق بزوجة في الحرام، رزق بزوجة في الحلال، يبقى تبدلت الطرق. وهذا يكون تبديلا في الدنيا، لأنه تبدلت الطرق فصار يحصل الحسنات. وقيل تبديل في الآخرة، بمعنى أن كل سيئة فعلها انقلبت إلى حسنة بالتوبة، لأن التوبة من السيئة حسن. تاب من الزنا فأثيب، تاب من الربا فأثيب، تاب من كذا فأثيب، وهكذا. والذي يظهر الأمران، بمعنى أنه من تاب الله عز وجل عليه وكذا وفقه لفعل خيرات وتبدل الطرائق، وصارت توبته من كل سيئة صارت حسنة في ميزان حسناته. يعني هذه بشرة عظيمة جدا لكل تائب من ذنب، أن سيئاته ستتبدل الحسنات، وليس فقط أن الله عز وجل يمحو أو وليس فقط أن الله يبدل الطريق، ولكن يثيب على كل سيئة تاب منها حسنة، لأن التوبة حسنة. نعم.
قال: والتوبة شروطها ثلاثة: الندم على ما مضى من الذنب يندم عليه ويحزن لوقوعه منه. والشرط الثاني ترك الذنب والإقلاع عنه. والشرط الثالث العزم الصادق على ألا يعود فيه. هذه شروط التوبة النصوح. الشرط الأول الندم على ما مضى منك من زنا أو شرب المسكر أو عقوق أو غير ذلك، تندم تحزن على ما مضى، تأسف على ما مضى خوفا من الله وتعظيما له. الشرط الثاني أن تقلع من ذلك، تترك الذنب تبتعد منه. الشرط الثالث العزم الصادق ألا تعود فيه، تعزم عزما صادقا من قلبك أنك لا تعود في الذنب. هذه التوبة النصوح. وهناك شرط رابع إذا كان الذنب يتعلق بمخلوق لا بد منه أيضا، وهو التحلل من المخلوق أو إعطاؤه حقه، لا بد من هذا الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان
اليوم يستطيع يتحلل اليوم، لكن بعد ذلك يوم القيامة يتحلل به. ادفع الفلوس، ما في فلوس، في حسنات هي أغلى ما تكون. أتظن من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئتهم ثم طرح في النار. نعم. يبقى في شروط توبة تتعلق بحق الله إذا كان زي ما تتعلق بحق الله، وفي شروط للتوبة إذا كان الذنب يتعلق بحق مين؟ المخلوقين. يتعلق بحق الله هيبقى الإقلاع واحد، الندم اثنين، العزم على عدم العودة ثلاثة. في شرطان كمان، وهو أن يتوب في زمن الإمكان يعني قبل أن يغرغر، وشرط خامس ألا وهو إخلاص التوبة إلى الله. نفس الخمسة أنقلها على الذنب الآخر إذا كان متعلق بحق العبد، لكن أضف إليها أمرا سادسا ألا وهو أن نرد ماذا المظالم لأهلها. لابد لو صار من أتقى الناس وأصلح الناس ويصلي الليل والنهار ولم يتحلل صاحب المال ماله فلن تقبل بل ستأخذ منك يوم القيامة. أيها الصلاح لا ده مش حق، ده حق الله عز وجل الأكبر فيه ويكفي فيه التوبة. لكن مثلا ممكن تقول غيبة مثلا ولو راح قال لهم أنا اغتبتك أو شيء كنت ترتب عليك مثلا مضرة، لكن لو مال أنا أخذته منك برد إليك. ممكن أيضا يقول لو جئت أنا مثلا أقول للصلاح يا صلاح أنا كنت أخذت منك مال، سرقت منك مال من 20 سنة مثلا، سرقت منك مالا، حتى تسوء الظن بي وتقول أنت وأنت وأنت، فأقول حينئذ يلزمني أن أرد لك المال، لكن الطريقة اجتهد فيه بحيث يترتب على ذلك ضرر، بل الأفضل ألا تقول له أنا سرقت وإنما ترد المال. طب لو كانت غيبة، هذه الغيبة أنا ذكرتك بسوء عند عبد الله أو عند محمد أو عند حمزة، يبقى أذكرك بخير بقول يا أخوانا والله الأخ صلاح كذا كذا، أنا كنت تكلمت مثلا عليه عندكم وقلت كذا، لكن هو أخ فاضل وإلى آخره، ولا يلزم أنني أخبرك بذلك. نعم. ما فيش إشكال، طريقة سهلة، طريقة سهلة. نعم نعم. لكن اللي السؤال بقى اللي يرد اللي هو الدقيق، أنني سرقت منك مالا 100 جنيه في وإحنا في المدرسة أو في الكلية سنة 80، المائة جنيه دي كانت ممكن تشتري بها حاجات كتير. اليوم طبعا المائة جنيه ما لهاش قيمة، أنا سأرد لك إيه؟ 100 جنيه ده اللي علي، لكن حقيقة الذي يتعين علي أن أرد أضعاف هذه، أنا أرد له 100,000 جنيه مثلا، لكن دون أن يلزمني أحد بذلك، دون أن يلزمني أحد بذلك. نعم يعني، لكن هذا مني. لكن لو أنا سرقت منك سيارة أردها إليك، لكن أرد غلتها وأجرتها، دي تختلف. طب الأرض غصبتها منك من 30 سنة، أردها وأجرتها وغلتها، إلا أن تعفو أنت بقى. يعني بعض الناس في القسمة قد يظلم أخته، كان رجل عربيد وظلم أخته أخذ نصف دينار، خلاص قالت له حسبي الله ونعم الوكيل، قال لها هاكل، وبعد 30 سنة تاب الله عليه وبقى رجل صالح. طيب يا أختي تعال نصف الدين خدي. طيب وبعدين 30 سنة هذه لابد أن يرد لها أجرة 30 سنة إلا أن تسامح. طيب هو أخذ منها نصف الدين ثم أو صار عقارا وبقى فيه متر بكذا، هل ممكن يردوا له نصف فدان زراعي؟ لان كان يومها زراعي، نصف فدان كان زراعي، وقول لها نصف فدان عندي زراعي، ارد لها نصف فدان زراعي، ارض زراعيه، ولا لابد ان يرد لها الارض اللي هي صارت عقارا؟ الارض اللي صارت عقار في نصف فدانها هنا، خلاص يبقى لابد ان اعطيها هنا في افضل حته في البلد اللي هي صار الآن الأسعار جاء طريق دائري من عليها ولا طريق سريع فتحولت بقت بالمتر العملة الصعبة. هلك يا شيخ بس صعبة جدا، يعني واحد يفعل هذا صعب؟ والصعب أن تسدده والأصعب أن تسدده من حسناتك يوم القيامة، هذا الأصعب. تحلل، أنت بتأخذ الفدان النصف فدان هذا ليه؟ لزوجتك وأولادك، وهتموت وأولادك ينفقون، وأنت مسؤول عنه بين يدي الله عز وجل. الأصعب أن تسأل عنه يوم القيامة، الأصعب أن تسدد من حسناتك. يا أخواني التخلص من كل حقوق العباد أسهل شيء وإن كان صعبا على النفس، لكن النفس لتعلم أنها مسؤولة بين يدي الله عز وجل وقفوا منه مسؤولون، وأن اليوم يومها ستكون العملة بالحسنات والسيئات، النفس هذه لتفقى هذا سيكون أيسر شيء عليها أن تخلص من حقوق العباد في الدنيا. ولهذا على الإنسان أن يتعامل مع نفسه، لا معاملة بقى الذكي اللبيب اللي يريد أن يلوي أعناق المسائل اللي يستحيل أمام الناس، بل اتعامل مع نفسه معاملة الشريك الشحيح، نفسه تقول لا هذا محقق ويقول لها لا ليس محقق هذه، لكن في شبهة ونتنزع عن الشبهة حتى يلقى الله عز وجل ولا أحد يطالبه بحق يوم القيامة. نعم نعم ما فيش أختي أخذت، ما فيش مسألة بتقابلنا أختي أخذت من أخوه، وما فيش مسألة قضاء بين إخوة أخوات إن حد حكم قال الأرض ديت القراط بمئة ألف وعشان خاطر أختك يبقى 150 أو 120، دايما عشان خاطر أخوك يبقى 80 دايما كده، صح ولا يا إخوان؟ عندكم كده برضه؟ يعني دايما كده في القضاء، الأرض القراط بكام؟ بمئة، وعشان خاطر أخوك يبقى لأخوك ب70، طب ما يبقى لأختك ب130، دي لا تذكر. طب أخت أكلت إخواتها، ما بيحصلش، أخ أكل إخواته أه، لكن أخت أكلت برضو ده نادر قوي، لو حصلت تبقى نادرة جدا، لكن ده الغالب، وبرضو ما فيش برضو أخ صغير، بتبقى دايما دايما في الأخ الكبير، الغالب برضو الغالب يبقى في الأخ الكبير، نعم. يا الله
كان مضروب له ثروه كبيره، بعد كده هي هو قعدت مش مسامحه، حتى ما بينهم دخل ناس كثيره تفضل تحكي كل ما حد يجي يقول له والله انا مسامحه، هو معاه الافات
الفرعيه. طيب وبعدين وبعدين خلاص يستحلها، تاب وندم لها 75 فدان، هو باع كل حاجة بس هي ملهاش دعوة، لها 57 فدان. حينئذ لو عاد هو إليها سجدوها الأخت الرحيمة إن شاء الله، تقول يا أخويا يعني أنت معك إيه؟ يقول لها كل اللي أملكه، شوفي ده هو بيتي، ده هو بيتي، أنا سيبيلي نصه عيش فيه وخد نصه يبقى لك، النص ده مثلا بيعمله مثلا وياكل 5 مليون، هتقول يا اخويا خلاص هيلها كده، انما ما يعودش برضه هو باع ارضه كل حاجه بس عنده فيلتين ثلاثه عنده عمارتين ثلاثه وباعتبارها من رؤوس الامر، لا يديلها عمار، حينئذ سترضى. اما تشوف هي قدامه الصدق، اما تشوف قدامها هي انه صادق وان لم يعد يملك الا هذا وسوف يعطيها نصف ماله او شيء ستقبل منه، لكن اما أن تحلله وإما سيسدد ذلك يوم القيامة. نعم نعم قاعد تمام فبيكمل هو، وبعض الاحيان بيبقى زياده فبيحطه في جيبه عشان يبقى حصاله، يبقى ايه ليه؟ تمام. هذا المال اولا يعلم انه ليس ماله، اي زياده ليس ماله. طب الشركه هو خاف لو رد الشركه يحتفظ بهذا للشركة. طب لكن لو حصل نقص المال ده مال للشركة، الزيادة دي ليه؟ ممكن يكون هو أخطأ، هي أخطأ، ما نعرفش. إذا ما كانش هو جازم، مش جازم الله أعلم، ممكن هو نفسه الغلط، يعني الله أعلم. طيب لكن في حالة النقص، النقص ده قد يكون إما بتفريط منه وإما أن يكون غلطة منه. لو ضمننا أنها غلطة منه وسد الديف دي سهلة، لكن لو كان تفريط منه يبقى ما يخش من مال غيره ويسدد تفريطه، يبقى عليه. من أجل هذا لابد أنه هو يضبط نفسه حتى يخرج من هذا المطب، ما يقولش النقص مقابل ده، أخذ من هنا أحطه هنا، لا، إنما النقص يبقى عليه والزيادة لصاحبها. إن تلقى أنها من التاجر يبقى للتاجر، تلقى أنها للشركة تبقى شركة. لكن ممكن يعمل إيه؟ يجيب بها حاجات للشركة، يجيب بقى أنت مثلا معايا مثلا وليكن 200 جنيه أحط بنزين في السيارة اللي هي الشركة بتدفع بنزين السيارة أو زيت أو كذا أو أي حاجة، المهم أنها تعود إلى الإيه؟ إلى الشركة. إنما النقص، النقص هذا هو يلزمه. اللهم إلا إذا علم أن هذا النقص يعني مثلا مش متفرط بتفرط منه ومعاه مال زائد، ممكن يحطه ده مكان ده. نعم. إنما هم بيعملوها بقى أخويا محمد في موظفين كتير، موظف خزنة، صراف على أرض بتاع، فبيجيب بقى بيجي له ربع جنيه زيادة، مش عارف في 50، في جنيه وربع، في 2، مش عارف ايه في ده، فيجي يقول لك في النهاية أنا هدي للدولة حقها، حق الدولة بالمسائل ديت مثلا وليكن مثلا 100,000 دول 110، يبقى العشرة دول ليه؟ لا، الزيادة دي بسبب ايه؟ التحصيل. فبيعود ده طالما أنا معروف ده الأمر، ده معروف إنه مثلا بيبقى فواتير أحيانا فيها ربع جنيه، فيها خمة، عشرة قروش، فالناس بتسيبها راغبة، يعني راغبة. ده يرجع للدولة، ده لا يكون لك، لا يكون للموظف. نعم. ها؟ تصدره تحطه في الخزين. طب ما فيش بند، يبقى تحطه في المؤسسة بأي شيء، تجيب لها أوراق، تجيب لها أي شيء. نعم. أي تركت فوهبت ولا تركت المطالبة؟ أحد أمرين، تركت تطالب يعني أبوها مات ولها هي مثلا خمسة قريط، وراحت قنا وعاشت في قنا، هي من كفر شيخ وعاشت في قنا وشايفة عائلها وما طلبتش أخوه، وأخوه عمال يزرع بتاعه وإلى آخره، ثم جاءت يوما تطلب لها. لكن حالة أخرى هو قال لها خذي، قالت يا أخوي أنت عندك عيال، أنا الحمد لله ربنا فتح علي، زوجت عنده أموال وعنده ما أدري إيه وخلاص. وجاءت بعد 20 سنة تقول له أنا عايز أفوز، لما اختلفت معه في حاجة قالت له أنا عايز الخمسة قريط. لا، ليس لها، لأنها وهبت. ونبي يقول العائد في هبتيك، الكلب يقيت معه في قيد. إذا كلمة تركت، إما كن تركت فلم تطالب، أو تركت فوهبت. تركت فوهبت ليس لها أن تطالب مرة ثانية، تركت ولم تطالب ثم طالبت لها أن تطالب، فحقها لها. نعم. اللي هو بقى يرد لها الا ان تعفو وجوبا، لان من حقه، فهو كان مفترض ياخذ الحق هذا ويحده له الا ان تعفو. قالت له انا عايز بس نص الفدان واللي انت اخذته اخذته. نعم. ما احنا الكلام ده عين الزياده ديت لو هو مش عارف ان فلوس تجار، لكن لو فلوس تجار يبقى ينبغي ان هو يرجعه. طيب هيعينهم، هيعينهم لايه؟ لغلطه لا يلزمه، ما فيش مشكله، لا يلزمه ان هو يسدد من جيبه، ما فيش مشكله. انما اقول لك اي نقص، طب ممكن نقص تفرط منك. ما هو الزياده دي غلطه صح، والنقص غلطه قطعا. او ما رجع بقى لمين التاجر؟ لو نعرف ان التاجر رجع اقول لك حتى لو ما يعرفش هيتصدق بها عنهم، لانه اذا جهل المصدر وكذا اتصدق عنه، يبقى كده خلصنا الزياده. نيجي للنقص، تفرط منك تشتغله، تفرط منك تشتغله. نعم، لكن احنا عموما اللي انت بتساله ده واحنا بنجيب فيه ده، اما مندوب مبيعات يعمل كده ده يبقى بطل من الصديقين، يعني يبقى من الصديقين. اه واخد بالك؟ يعني هو يبقى كده من الصديقين. هو ايه اللي هو ما ياخد الزياده من ما يحطهاش في جيبه لما يبقى حصل نقص زياده، ده يبقى احنا من الصديقين. لكن احنا بنتكلم في بيان الحدود بالضبط. نعم، فلو كان هو الاخ يعني دين وكذا قد يتسامح في مثل هذه الاشياء يعني. نعم، ممكن ممكن اي طريق يضمن به الامر. نعم، اكمل.
قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لاخيه مظلمه فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم يكن له اخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. هذه مصيبه. احذر إذا كان عندك حق للناس، لابد من الأمر الرابع، لابد أن تستحل هذا الشخص. قل يا أخي أبحني سامحني أو تعطيه حقه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالذنب الذي يتعلق بالمخلوق لابد من أربعة شروط: الندم على ما مضى والإقلاع والعزم ألا تعود، واستحلاله أو إعطاؤه حقه. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم وهو بينهم: ما تعدون المفلس فيكم؟ ما هو المفلس؟ يسألهم: ما هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده مال لا متاع ولا دراهم، لا نقود ولا عروض، ليس عنده شيء، هذا المفلس في عرف اللغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس، يعني المفلس الحقيقي الفلاس الأكبر من أمتي، يأتي يوم القيامة.
يبقى بنسميها حقيقة شرعية، وإجابة الصحابة تسمى حقيقة لغوية أو عرفية. من المفلس؟ اللي احنا عندنا مالك فلان مفلس، يعني من المال وإلى آخره، ما عاد ما عمل يعني، اللي احنا بنسميها في العامية المفلس يعني. طيب، لكن في حقيقة شرعية أن النبي قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكلم هذا وسف كذب هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ده المفلس بقى شرعا، هذا المفلس شرعا. نعم، والمعنى الأول لا يراد، لكن النبي يريد أن يقول: هذا المفلس عندكم، أما المفلس الحقيقي هو ذاك الرجل. نعم،
قال:
هذا المفلس الحقيقي،
قال: هذا المفلس الحقيقي الفلاس الأكبر.
نسأل الله العافية. يأتي وعنده حقوق كثيرة،
قال: يأتي وعنده حقوق كثيرة للناس، هذا المفلس يأتي بصلاة وصوم وأعمال، ولكن يأتي وعنده حقوق للناس، عنده مظالم، قد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، يعني كل واحد عن ظلامته يعطى من حسنات الظالم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية. هذه المصيبة العظيمة، هذا المفلس. فالواجب الحذر من هذه الدار، الواجب أن تحذر ما دمت في زمن المهلة. يقول جل وعلا: ومن يفعل ذلك، يعني يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا من فضل الله، إذا تاب
توبة صادقة وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، تاب الله عليه ومع هذا يبدل الله سيئاته حسنات، كما قال في الآية الأخرى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالواجب البدار بالتوبة والحذر من الإصرار على السيئات. يقول في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من تاب ولم يصر بل بادر بالتوبة والإصلاح. فالوصية أيها الإخوة المجاهدة للنفس والحذر من السيئات والإصرار عليها، الحذر والبدار بالتوبة. وإذا كان عندك لأخيك مظالم استحل أخاك أو أعطه حقه تسلم من شر ذلك. البدار بالتوبة والإصلاح قبل أن يهجم الأجل. الإنسان يبادر قبل أن يهجم الأجل، لا يدري متى يهجم الأجل. فالحزم كل الحزم هو البدار بالتوبة والإصلاح والعمل الصالح قبل أن تندم، قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالمؤمن يأخذ بالحيطة ويعمل دائما، إن أصبح ما يدري هل يمسي أم لا، وإذا أمسى لا يدري هل يصبح. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. هكذا العاقل يأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، يبادر قبل أن يحال بينه وبين ذلك. ثم قال من صفاتهم: والذين لا يشهدون الزور.
ولهذا يا أخواني من الفوائد المهمة جدا الإنسان يكون دائم الوصية. يا أخوان أنت ما تدري متى تأتيك الموت، فالوصية لابد أن تكون معلومة لدى أهل بيتك. والوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحب. فالواجبة في الواجب والمستحبة في المستحب. بمعنى لو تعلق بك حقوق عباد، إن مت فجأة لا يعلمها الناس وكذا، يجب عليك أن توصي وأن تعلم أبنائك وزوجتك وكذا: فلان له كذا عندي، فلان عندي كذا، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون واجبة عليك، فتجب الوصية حينئذ. فما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. أما إذا كانت في المستحب فإنها تكون مستحبة، أن مثلا توصي أولادك بالتآلف والتحابب وما أدري إيه والأخير، هذا شيء طيب. طيب الوصية بالسنة، توصي أولادك بالسنة: وأنا بريء من المآتم، بريء من مما يخالف السنن من البدع والخرافات، وبريء من أن أي واحد ينتمي إلى جماعة أو طائفة أو حزب أو كذا وكذا إلى غير ذلك. ها، هذه وصية تدخل في الواجبة ولا في المستحبة؟ في الواجبة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ شوف الاهتمام بأمر التوحيد كيف؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم.
قال ثم قال من صفاتهم: والذين لا يشهدون الزور. من صفاتهم عباد الرحمن ما يشهدون المنكر، لا يشهدون الزور والكذب، بل يشهدون بالحق بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يشهدون بالعدل والحق لا بالزور، ولا يحضرون المنكر، لا يشهدون المنكر وهو الزور، لا يشهدون مجالس اللغو والغفلة، المجالس التي فيها المنكر لا يشهدونها، يبتعدون عنها، وإذا مروا باللغو مروا كراما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هكذا عباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يحضرون المنكر، كما قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمؤمن يحذر حضور المنكرات بل ينكرها، فإذا لم يتيسر غادر المجلس ولم يحضر، كما قال تعالى: وإما ينسينك من الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
إذن عندنا مسألتان: ما تفسير الزور؟ الزور كله باطل، الزور كله باطل، فلا تشهدها، لا تكون معه ولا تحضرها. ومن ذلك أعياد المشركين، ومن ذلك الأعياد الباطلة زي احتفال بالموالد الموتى، سيدك فلان وسيدك علان، من شهدها فقد شهد الزور، حتى ولو كان بائعا أو مشتريا. لو واحد يروح يبيع حمص ولا يبيع حلوى ولا يبيع كذا، ها، ولا يكون سائق سيارات يأخذ الناس إلى الموالد ويجيب الناس من الموالد، كل هذا ما يجوز، هذا من شهادة الزور. وإلا فأنت مثلهم، أي مثلهم في الاسم. قال تعالى إنكم إذا مثلهم. ومن هذه الآية أخذ أهل السنة والجماعة أن كل من جلس أهل البدع فهو منهم، حتى ولو لم يعتقد اعتقاده فهو آثم مثلهم تماما. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل البصرة سأل عن الربيع بن صبيح، هو الشيخ، شيخ موجود، فسأل عنه الشيخ هذا ما حاله، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، قال قدري، فمن كانت بطانته القدرية فهو قدري، من كانت بطانته الإخوان فهو إخوان، من كانت بطانته حزب النور فهو حزب النور، وهكذا، من كانت بطانته الصوفية فهو صوفي، والمرء على دين خليله، والطيور على أشكالها تقع. طيب فإن جلست مجلسا ما تدري هيكون في باطل أم لا، فحصل باطل فأنكرت فلم ينتهوا فقم. طيب لو جلست وأنت قادر على القيام فأنت مثلهم تأثم. واحد يقول أنا أخي بيتزوج وجايب حفلة فيها رقص وطبل، بس أنا خايف أمي تغضب مني، فأنا جلست والله يا شيخ ولا كنت بنظر ولا شيء. أنت مثلهم، أنت مثلهم. الله يقول إنكم إذا مثلهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا بعدين في آياتنا، إنكم إذا مثلهم. لا يجوز أن تشارك في باطل. طيب وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن هنا اتفقت كلمة السلف على أن مجالسة أهل الأهواء واتخاذهم بطانة فضلا عن الثناء عليهم وغير ذلك تلحق الإنسان بهم. ومن هنا كان أهل العلم يعرفون الشيخ نازل فين، يعني أنا النهاردة نازل هنا هو، ما حدش عارف هشام البيدي، طب هشام البيدي إيه، إخواني ولا تبليغي ولا، والله يا جماعة هنشوف ونزل على مين، نزل على طارق، آه يبقى إيه يبقى سني وبين قوسين بيقولوا مدخلي طبعا فيش مداخل، مداخل دي كذب تمام، بس ما بيقولوا كده في اهل السنة، يبقى خلاص وانا هنزل على مين فعلا، هنزل على مين، وهكذا انا انزل على ديني والموجود سيتلقى دينه، فانا محسوب على الطارق، طارق محسوب علي. فكان السلف يقول انظروا على من ينزل، فإن نزل على رجل سنة فهو سنة، وإن نزل على رجل بدعة فهو بدعة، لأن الطور على أشكالها تقع. شوف أسراب الطير في الجو ده يا أخوان، ما تلاقيش مكون السرب في أنواع أبدا، كل نوع لوحده. ولهذا قالوا في المثل كده الطيور على أشكالها تقع. ولهذا الشيخ محمد بن مريم رحمة الله عليه يقول إن بعض الناس رأى غرابا وحمامة معا فتعجب، ده غراب وده حمام، مفرد غراب وغراب حمام حمام، فيقول فنظر يتأمل فإذا عرجة تجمعهم، دي في زكة ودي في زكة، شوف الزكتين دول جمعتهم، فمعروف هذا الطيور على أشكالها تقع. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما قال تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يحذر والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وإذا ذكروا بآيات الله خروا باكين خاشعين خائفين لا صما ولا عميانا، إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا وبكيا ليسوا أهل غفلة، فإذا ذكروا بآيات الله خافوا ووجلوا وبكوا من خشية الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه، هكذا أولياء الله يخشون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هذا من صفاتهم. ربنا هب لنا يعني أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يسألون الله أن يجعل أزواجهم قرة عين وذرياتهم قرة عين. وقرة العين أن ترى زوجتك وولدك في طاعة الله.
قال السلف, السلف قالوا هذا المعنى من أعظم المعنى في قرة العين. قرة العين في الزوجة والأولاد أن تراهم يطيعون الله. احنا بقى بمخصص اليوم نقول أن تراهم على التوحيد والسنة, ده قرة العين. مش أن يطيع الله يصلي صلاة الخمس ويجي, هذا شك قرة عين, بس الصلاة تنفعك وتكون زينة لك إن كنت على السنة. وإلا فالخوارج ذكر عنهم النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فليس الشأن بالصلاة فقط والصوم والزكاة والحج والنفقة وكذا, إلا أن تكون على التوحيد والسنة. فمن رزقه الله السنة فقد رزقه الخير كل كما قال السلف. الإمام العالم رأى ولده حزينا, قال يا ولدي ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. قال يا ولدي هل مات على السنة؟ قال نعم. قال فلا تحزن عليه. وقد سئل أيضا بعضهم في من مات على السنة فهل مات على الخير؟ قال مات على السنة فقد مات على الخير كله. فأنت قرة العين أن ترى ولدك على السنة. إن شاء الله سفيان جالس بقلم بطل ما شاء الله سفيان بطل. سمعت أسئلة اليوم ما شاء الله تبارك الله على التوحيد والسنة, حسابك تكون شيخ وإماما إن شاء الله. فقرة العين أن نرى أولادنا على السنة, هذه قرة العين وعلى التوحيد. أسأل الله أن يصلح أولادنا جميعا ونجعلهم أئمة هدى ومصابيح دجى. نعم.
قال وقرة العين أن ترى زوجتك وولدك في طاعة الله وأن ترى المرأة زوجها في طاعة الله, هذه قرة العين. الإنسان يرى أولاده وأهل بيته في طاعة الله والاستقامة على الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يسأل رب يسأل.
ولهذا يا أخواني إن رأيت زوجتك على السنة أو إن رأت زوجة زوجها على السنة فلتغفر له ما عدا ذلك وليغفر له ما عدا ذلك. يغفر الزوج زوجته زوجتي قصرت في طبخ في كنس في غسل في كذا, أمور سهلة طالما أن الله رزقك امرأة على السنة امرأة صالحة تصلي خمسها تصوم شهرها تحصن فرجها تطيع زوجها إذا نظر إليها صرت وإذا مرأت عطوة وإذا غب حفظه نفسه وماله مع السنة غض طرفها كما قال النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر إن كره منها إيه والذينا أما إن كره منها دينا ومذهبا فلا أرضى منها شيئا وإنما أسرحها الصراحة الجميل. إنما خلقا مستفزة شوية صوتها عالي شوية يعني بتكلم أمها كتير عايزة تروح كل أسبوع لأمها بتنام كتير كسولة شوية هذه أمور نغض طرف عنها. أما إذا كان الدين والمذهب فلا نعم. فلهذا
قال
الله
قال
يسأل لهذا ربهم أن يكونوا أئمة في الخير ودعاة للحق. نعم.
لأن الداعي للخير له مثل من تبعه له مثل أجر من تبعه. يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلهذا أولياء الله يسألون الله أن يكونوا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. فأنت يا عبد الله حاسب نفسك واسأل ربك أن يهبك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة وأن يجعل من زوجاتك ومن أولادك قرة عين. وهكذا المرأة تسأل ربها أن يجعل من أزواجها ومن أولادها قرة عين. واجعلنا للمتقين إماما يسأل ربه أن يكون إماما للمتقين يدعو إلى الله ويرشد إلى الخير ويعلم الناس حتى يقتدي به فيكون له مثل أجورهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالداعي إلى الخير له مثل أجور أتباعه, والنبي له مثل أجور أتباعه, ونبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته لأنه الداعي لهم المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام, فله مثل أجور من تبعه عليه الصلاة والسلام, فكم له من الأجور العظيمة عليه الصلاة والسلام. وهكذا دعاة الحق دعاة الهدى لهم أجور عظيمة بحسب أتباعهم, لهم مثل أجور أتباعهم في الحق الذين انتفعوا بدعوتهم. قال تعالى وأولئك, يعني هؤلاء الذين هذه صفاتهم
يجزون
الغرفة بما صبروا, يعني الجنة بسبب صبرهم, هذا جزاؤهم, ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما, هذا جزاؤهم على أعمالهم الطيبة, كما قال في الآية الأخرى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون, وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعليك بالصبر على طاعة الله ورسوله, وعليك بالصبر عن محارم الله حتى تجزى الخير العظيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما, نعم المستقر ونعم المقام دار الكرامة, دار النعيم لمن جاهد نفسه لله واستقام على عبادة الله واتبع أوامر الله وانتهى عن نواهي الله, نعم الدار له ونعم المستقر ونعم المصير دار الكرامة بسبب أعماله الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. هكذا نهاية المؤمنين, هذه نهايتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير الخليقة, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, رضي الله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشي ربه. هذا جزاؤهم, هذه العاقبة, عاقبة عباد الرحمن, هذه عاقبة المؤمنين, الجنة والكرامة والرضا من الله جل وعلا, وحسن المستقر في دار النعيم بسبب أعمالهم الصالحة وتقواهم لله وقيامهم بحقه وخوفهم منه وأدائهم ما أوجب عليهم, بسبب ذلك فازوا بالنعيم والكرامة والعاقبة الحميدة فضلا من الله وتكرما منه جل وعلا على أوليائه وأهل طاعته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم, ونسأله أن يعيننا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ونسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا من مضلات الفتن, كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم, كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم.
علامة السنة يا إخواني, علامة السنة الدعاء لمن والله الله أمرنا, كما قال بربهري رحمة الله عليه ماذا قال؟ إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة, وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
وأن يعينهم على كل خير.
طيب هذا إذا كان صالحا, ولا وإن كان فاجرا, حتى ولو كان فاجرا سأل الله أن يصلحه, لعل الله أن يصلح بدعوتك أو أن يكف عنا شره. نعم.
قال وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم القول والعمل وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين, إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
نعم. فين يقوله؟ يقوله تمام. صح أشوف كثير. إيه ولا لك هو المراد إيه؟ أناك اللي تأخذ أجرك فقط قليل, أنت في ميزان حسناتك 5 أصبح لك أجور كثير, انضاف إليك 5 بس 3-2. طيب إذا لم يكن لك أجر من هذا الباب لأنك دعوت كثيرا ولم يستجب لك, أخذت أجورك كثيرة على الدعوة الكثير. لكن الشيخ يريد أن يقول لك لن تأتي يوم القيامة بعملك فقط, بل وستأتي بأعمال آخرين داخل في ميزان حسناتك, فالدال على الخير كفاعله. طيب نصلي الظهر ونكمل إن شاء الله.